هذه. أنا في النادي أو في الحياة الاجتماعية ساروا يقولون لي لا تسأل. وكأنه تم استبدال اسمي إلى لا تسأل.
لا تسأل.
لكن إني أستشير وأستشير ثم نأخذ القرار. فيه ناس يستشير ثم يستشير ثم يقف القرار. لا يستطيع أن يأخذ القرار حتى أن أحد يدفعه من الخلف. وسمعت من التعليقات أنه ربما تكون هذه نوع من السلفش ولا الأنانية. يقول لك ليش أنا شوف، يقول سارتر مفكر فرنسي نفسي، يقول الجحيم هو الآخر. الجحيم
هو الآخر.
هو الآخر. افرض أني شكلي قبيح، هل أعطيت فيها الخيار؟
لا.
طيب سماتي وخصائصي وذكائي محدود، هل أعطيت فيها الخيار؟
لا.
هل أنا وأنت اخترنا أباءنا وأمهاتنا؟
أبدا.
إذن طالما أنك لم تعطى فيها الخيار فليس لك حق الاعتراض.
حيا الله أبو عبد الهادي.
الله يحييك. مسيك بخير. بخير الحمد لله.
كيف شفت أصداء حلقة الرهاب الاجتماعي؟
أولا خلني أمسي على المشاهدين بالخير والسعادة، ومسي عليك شخصيا.
الله يحييك.
الحقيقة والله أني كنت سعيد جدا بهذا التفاعل وهذا الكم من الأسئلة اللي وردت حول، وكنت والله أبغى أدخل وكان بودي أني أجاوب كل سؤال بسؤال، لكن تعرف يعني ليس من السهل علي. ولكن ما يلفت النظر أنه مثل ذلك البودكاست أنه مس حياة كثير من الناس، لذلك كان هذا التفاعل بهذه الدرجة. وأنا أتمنى أن البودكاست اللي حن فيه لأنه يكون تكملة، وأنه ما يكون فيه يعني ما بينهم يعني overlapping، يعني ما يكون يعني نفس اللي تكرر في الأول ما أبغى يتكرر في الثاني عشان ما يكون فيه ملل.
صحيح. الله يحييك الدكتور سعيد وهاس، استشاري علم النفس السريري والعصبي. طبعا حلقة اليوم هي امتداد للحلقة الماضية، وجدنا عليها اقبال كبير سواء من خلال المشاهدات، من خلال الردود، من خلال حتى منصاتنا الخاصة. انا وانت ايضا جانا تفاعل كبير. فحلقة اليوم حنخصصها تكون خاصة فقط في عملية كيف التخلص من الرهاب الاجتماعي، العلاج والوقاية وما الى ذلك. الحلقة الماضية كانت عن يعني التشخيص والأعراض والمفاهيم والتفاصيل هذه كلها. لكن قبل ما نبدأ بالعلاج كان في كثير استفهامات واستفسارات من الحلقة الأولى.
أوكي.
نبي نستعرضها، لكن نبي نبسط، يعني الغبوق هو تبسيط المعلومة للجمهور. فكان في تفاعل كثير بالردود سواء على اليوتيوب، على قناة الغبوق باليوتيوب، أو على حسابي في سناب، وأيضا أكيد وصلك استفسارات. أول الأسئلة أكدت على البصمة الخارجية.
أوكي.
وذكرتها وكررتها كثير. قد أنها أتفهم أنا وين أنت يعني تقصد بالكلام، لكن الآن بنعيد المفهوم بشرح بسيط مع وضع أمثلة.
جميل. المقصود في البصمة الخارجية، طبعا إحنا لسنا وحيدين في هذه الحياة، يعني لسنا توحديين مع أنفسنا فقط، إنما إحنا نعيش مع بشر، وبالتالي في هرمية الذات. قاعدة هذا الهرم، لو استشعرنا مثل هذا الهرم قاعدته، واللي حنفصل فيها في في, نعم. في في تقدير الذات، قاعدته تقدير الذات، ووسطه تحقيق الذات.
جميل.
وقمته تفعيل الذات.
جميل.
فلمن يبنى تقدير الذات اللي هو السلف استيم، يبنى بطريقة سليمة، وش اللي يحصل؟ يرتقي الإنسان إلى الوسط، أن يحقق ذاته وفقا لاحتياجه. جميل. وليس على ما يرى الآخر أو ما يقول الآخر. فإذا الإنسان حقق ذاته وفقا لاحتياجه سوف يصعد إلى قمة الهرم، وهو توكيد الذات.
جميل.
والتوكيد الذات وش معناته؟ أن أضع لي بصمة. جميل. لاحظ، التقدير والتحقيق أشياء داخلية.
صحيح.
بينك وبين نفسك.
صحيح.
لكن التفعيل هو أن أضع لي بصمة
خارج
ذاتي، من خلال ثلاثة مسارات أساسية سلوكية.
جميل.
الأول أن أكون إنسان فعال، هل نسميه effective person؟
أي نعم، فعال في مجتمعه.
من هو الفعال؟ خلينا نعرف الفعال أولا. من هو الفعال؟ هو الشخص الذي يقول ويفعل ما يريد، مع الأخذ بعين الاعتبار بالاعتبارات.
أي نعم.
سواء كانت الدينية والاعتبارات القيم.
صحيح.
الإنسان الفعال هو الشخص الذي يقول ويفعل ما يريد. يعني تخيل لو كنا في مجلس ويتحدثون في موضوع معين، وأنا أبغى أدلي بدلوي. الإنسان الفعال هو الذي يطرح وجهة نظره، يقول ويفعل ما يريد. لكن متى تكون المشكلة؟ لما وأنا عندي الرغبة أو عندي المعلومة أو عندي العلم أو سمها ما شئت، ولكنني أجد عائق، لا أستطيع الحديث. إذن أنا في الحالة هذه لست فعالا.
طبعا لا يستطيع، خايف
إنه خايف من الرهاب، خايف من النقد، خايف من الصورة. لذلك الأولى أن يكون الإنسان إيش؟ فعال. أن تقول وتفعل ما تريد. الخاصية الثانية السلوكية من التوكيد أو التوكيدية أن تكون إنسان مستقل. طبعا ترانا كلنا، أنا وأنتو جميع الناس كلنا نستشير، لكن إني أستشير وأستشير ثم نأخذ القرار. فيه ناس يستشير ثم يستشير ثم يقف، لا يستطيع أن يأخذ القرار حتى أن أحد يدفعه من الخلف.
جميل.
وهذا بصمة، صح؟
صحيح.
الثالث اللي هو أخطر ما يكون أن تكون إنسان ممكن. ولا في فرق بين ممكن ومتمكن. أنت قد تكون، أنا ممكن تكون، أنا أكون الآن متمكن كومبتنت في تخصصي، لكن الشخص الممكن اللي هو empowered، الشخص الممكن منه يمكن عرجنا عليها في البودكاست بسرعة. ما في أصعب في الدنيا من إدارة الذات.
جميل.
الحين نتكلم عن الإدارات التنفيذية، صح؟
صحيح.
نتكلم عن الإدارات سمها ماشي، أنا لست خبير إداري، لكن أصعب أنواع الإدارات الموجودة في الكون هي إدارة الذات. وش المقصود فيها؟ طبعا هذه الذات، ذاتي وذاتك، هي عبارة عن أفكار،
مشاعر،
عبارة عن مشاعر، عبارة عن تفصيلات، عبارة عن اتجاهات، عبارة عن خصائص، عبارة عن سمات، عبارة عن ذكاء اجتماعي، ذكاء فطري وذكاء عاطفي وذكاء اجتماعي. يعني أنا شبهها بيش، شفت لما يكون عندك إدارة عامة ولا إدارة تنفيذية وتحتك إدارات صغيرة، التفكير إدارة وإدارة المشاعر إدارة. فالشخص الممكن هو الشخص الذي يستطيع أن يدير ذاته، هذا من ناحية. ومن ناحية الثانية أن يدير الخارج، لأنه إحنا
معزولين،
معزولين، إحنا عايشين مع أسرة وعايشين مع مجتمع وعايشين مع مجتمع عمل وعايشين مع مجتمع عالمي. فالشخص الذي يستطيع، إذا فهم الإنسان نفسه بإدارته لذاته ثم فهم الخارج وأستطاع أن يوائم ما بين الاثنين، هذا إنسان إحنا نسميه empowered، إنسان ممكن. لذلك هذه البصمة.
جميل.
اللي يتسألون فيها الناس، يعني أنا بصمتي الآن لما أكون أنا في مكان وأبغى أعلق، أبغى أتكلم، أنت تعرف مثلا في المؤتمرات واللقاءات يا أخي جاني استفسار وأنا جالس، أنا من الحضور، جاني استفسار أبغى أسأل المحاضر ولا أسأل المقدم، فأجد نفسي أني لا أستطيع أن أمسك المايك وأسأل
رغم أن المعلومة عندك.
أنا بس استفسر.
نعم.
لأن شوف متى يكون، لأنه في في فيها في شذوذ في الطرح. متى يكون الشذوذ؟
متى؟
لما نكون في اجتماع علمي ثم أجي أسأل عن قصيدة ولا أسأل عن شيلة،
هذه شطحة مرة.
أما كون أنا عندي استفسار يتعلق بالموضوع، لي الحق أني أسأل، ها؟ ومن حق نفسي علي ألا، لاحظ بين قوسين، ألا أبني قرار مشاعري على ما سيقول الآخر عن سؤالي، وهذه الإشكالية. لذلك تجد أنه ساكت، وإذا خلص المؤتمر مسك الضيف كذا على جنب وجلس يتكلم معه. لا يا أخي، هذا الإنسان الفعال. لذلك هذه البصمة، المقصود بالبصمة هي أن تكون فعال، أن تكون مستقل، وأن تكون ممكن في إدارة ذاتك وإدارة الخارج. لأن شوف أبو سعود، إذا وضعت هذه البصمة فتراها جودة الحياة.
جميل.
ترى جودة الحياة اللي هي أبرز الجودة.
جميل.
هو أن يكون لك بصمة.
جميل. لكن البصمة الخارجية هي نابعة من تقدير الذات، ثم تحقيق الذات، ثم
توكيد الذات.
ثم توكيد الذات.
هذا الهرم ترى هرم، يعني ليس سهل
هذا الهرم. طيب احنا بعد شوي نبي نمر على الثلاث، لأنها هي جزء من العلاج.
جدا
صحيح. لكن أنا أبي أرجع الآن إلى تساؤلات الجمهور عن الحلقة الماضية.
طبعا.
أيضا ذكرت وانت كذا رافع يدك بلغتك الجميلة أنه لا تسأل أحد. وهذا المقطع بالمناسبة يا دكتور حصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة في أحد منصات الإعلام. فتقول لا تسأل أحد لأن الأحد هذا، لا تسأل أحد عن رأيه لأن الأحد هذا عنده أجندته الخاصة.
صحيح.
فنحتاج أيضا تفصيل ووضع مثال على أساس نقربها للمشاهد.
خليني
وارجوك أبو عبد الهادي، أنت تستخدم مصطلحات إنجليزية.
أوكي، جميل.
وأنا عارف أنك في بيئة العمل كلها قائمة على الإنجليزية الطب وهذا، بس حتى لو استخدمناها نبي نترجمها.
طيب أبشر. خليني بس أقول لك ما هو يعني يقارب الأعداد هذه. أنا في النادي أو في الحياة الاجتماعية ساروا يقولوا لي لا تسأل وكأن تم استبدال اسمي إلى لا تسأل.
لا تسأل.
ربما أنا شفت حتى في التعليقات يعني في ناس يقول لك لا أستطيع أن أقيم ذاتي إلا من خلال الآخر. وسمعت من التعليقات أنه ربما تكون هذه نوع من السلفش ولا الأنانية، يعني يقول لك ليش أنا أسأل. شوف، يقول سارتر مفكر فرنسي نفسي يقول الجحيم هو الآخر. الجحيم هو الآخر. فبالتالي لو تلاحظ وتأخذها من زاوية مهنية أو من زاوية خلنا نقول علمية، أنت الآن طرحت شيء معين، زين؟ وخاصة لما أقول لك لا تسأل فيما يتعلق بشيء يعود لك أنت لذاتك، زين؟ فلما أطرح بريزنتيشن ولا أتكلم في قضية معينة ولا يعني
أقدم خطاب
ولا هذا لذاتي أنا. لذلك لما نأخذها من زاوية أخرى، حتى أنك لو سألت، إحنا في ثقافتنا وللأسف الشديد يعني ممكن تسأل أي واحد يقول لك كل شيء جميل، لكن لابد من عبارة اسمها أنا سميتها البسبسة، والبسبسة تعني بس. أنت أديت بس لو أو البسبسة هذه لو كانت تمثل 5% والإنجاز 95 لا أفسدت، كما يفسد الخل العسل، سوف تفسد كل ما طرحت. لذلك لا تسأل. والآخر هذا بطبيعته، الله اللي خلقه كذا. الآخر عنده أجندات أنت لا تستطيع أن تتنبأ بها ولا تستطيع أن تعلمها، وحتى لو سألته لن يعطيك. لذلك لا تسأل.
بس قد يكون الآخر أخوك.
مهما شوف، إن لم يكن الآخر، وخلني أقرب لك الصورة، إن لم يكن الآخر عنده الصلاحية العلمية أو الصلاحية المهنية، يعني مثلا أنا لما أكون أنا مدرب ومعي متدربين ويأخذ رأيي في طرح معين، هذا يختلف الأمر، هذا يختلف تماما. عشان الناس ما أنا أتكلم عن لا تسأل في شيء يتعلق بالهوية. لا تسأل عن شيء
هويتك
أنت. والهوية وش تشمل؟ تشمل اسمك، تشمل صفاتك، خصائصك، سماتك، أطروحاتك. بعدين اسأل نفسك دائما قبل ما تسأل الشخص اللي أمامك، هل عنده الصلاحية لإعطاء الحكم؟ ترى هذا سؤال خطير.
الصلاحية هنا إيش تعني فيها؟
الصلاحية
على منك بل
الصلاحية أنه الصلاحية أني أعطيك مثال. الصلاحية أني الآن أنا سويت برزنتيشن وحضرها ناس أقل مني، ما عنده الصلاحية أن يعطيني رأيه، أو أنه عندي، وهذا أغلب الأشياء أنها تكون الأشياء اللي أنا أسأل عنها دائما ما للشخص فيها علاقة بشكل مباشر، قد يكون هذا الشأن أنا أعلم الناس فيه، لذلك لا أسأل. هذه من ناحية. ومن ناحية ثانية طبيعة النفس البشرية، وكما قال سارتر الجحيم هو الآخر، لأنه في أجندات لا أستطيع أن أقيسها ولا تستطيع أن تقيسها. حتى لو سألت الآخر عن صحة هذه الأجندات، ترى على أساس إني ما بعد ما شتت المشاهد، ترى حتى القضية في قضية المدح، ترى المدح زي النقد، بس إنها طبيعة النفس.
يقال إنه
جبلت النفس البشرية على المديح، لكن حتى الذي يمدح له أجندة.
لا أجندة.
نعم.
بس إنه أعذب أنواع الموسيقى هو المدح.
بس أنا أقول لك جميل، بس خلني أمشي معك في المعادلة. هذا الشخص اللي يمتدحني في هذه اللحظة وفي هذا الموقف وأطرأ علي بما أستحق، خلنا أقول. ثم من الغد أحتاج منك شيء معين ولم تنفذ، هل تتوقع هذا المديح سيبقى كما كان؟
يمكن يغسل فيك شوارع الرياض.
أبدا. يرجع إلى النقد. فهذا اللي أنا أقصده. القضية ترى لما أقول لك لا تسأل، مو معنات حتى في قاعدة التهميش لما تهمش الآخرين، تمام؟ قاعدة التهميش مو معنات إن الحكم ما هو موجود، اللي أعطاك إياه الحكم موجود، لكن ما هي قاعدة التهميش؟ أن هذا الحكم مبني على أجندة الشخص، بمعنى أنه قابل للتغيير. لذا طالما أنه قابل للتغيير، وترى التهميش بالتعريف الصحيح له لا يعني الرد الجارح ولا يعني أخذ موقف، إنما ألا أبني مشاعر على مثل هذا الحكم. شفت القضية بسيطة جدا، لا أبني عليها مشاعر، لأني إذا بنيت عليها مشاعر معناته أنه حيكون عندي أشياء نفسية، حيكون عندي مودي نازل، حيكون عندي قلق، حيكون عندي قلق من القادم، ها؟ حيكون عندي إشكاليات، بمعنى أن جودة الحياة تتأثر. لذا خذها قاعدة في حياتك يا أخي، لا تسأل أحد فيما يتعلق بأمر ذات صلة بهويتك،
باستثناء يعني من
باستثناء من لها الحق في إبداء الحكم،
والحق هذا مبني على المعرفة،
أما حق مدرب. علمي وأما حق مهني، تمام، في الغالب، لأن العلمي والمهني لا يرتبط بشخصي، هي معرفة وهي مهارة، لكن في الأشياء اللي تتعلق بهويتي حتى أقرب الناس لك لا تسأل.
جميل جميل. أيضا من الحلقة الماضية وحصلت يعني على رواج كبير، قلت أبو عبد الهادي أنه الأصل في المواقف الاجتماعية ألا تخيف، فكان في وجهات نظر تعترض على هذا من خلال الردود اللي موجودة الآن في قناة الغبوق في اليوتيوب، أكيد أنك اطلعت عليها، ودي توضح.
شوف أصحاب هذا التعليق أو التوجه هم يسألون من زاوية، هم يسألون وهو في منطقة الخوف، هو يسأل وهو في منطقة الرهاب الاجتماعي.
جميل.
فلما يكون في منطقة الرهاب الاجتماعي وتقول له أنها ما تخيف، إيش تتوقع الإجابة؟ يقولك لا والله لا تخيف، والدليل إني يا أظهر في هذا الموقف وعلي الأعراض، خاصة الأعراض الجسدية، تمام، وإما أني أنسحب ما أروح، يكون عندي تجنب. لذلك هم الاستغراب اللي عندهم الآن، لماذا قلت أنها لا تخيف؟ إحنا نتكلم الآن عن الأسوية، لأن علاج الرهاب الاجتماعي وش معناته؟ أن تأتي بالشخص من المنطقة المرضية اللي هو الرهاب إلى عالم الأسوية. فلما أتحدث الآن على الأسوية، ترى حتى في عالم الطب، يمكن ذكرناه في البودكاست الماضي، أنت تعرف الإشعة وتعرف التحاليل الطبية بأنواع كل التحاليل الطبية، ترى بنيت على الناس العاديين، لابد من مرجع، لأن شوف هذا الرقم الذي يأتي من المختبر هو عبارة عن رقم، هذه الصورة اللي التقطها جهاز الرنين المغناطيسي هي عبارة عن صورة، لكن لما تأتي بهذه الصورة أو تأتي بهذا التحليل أو هذا الرقم اللي ظهر من المعمل ثم تقارنه بالأسوياء، تجد أنه في اختلاف، لذلك تقول الشخص عنده مشكلة. فهم الآن صاحب السؤال أو الناس اللي يستغربون مثل هذا الطرح، لماذا يقول المتحدث أنها لا تخيف وإحنا عايشين مرحلة الخواف وليس الخوف؟ لأن الخوف مما يخيف، الخوف مما أتفق عليه عامة الناس أنه مخيف فهو خوف، أما الخواف اللي هو الفوبيس فهو نتيجة، ليس الموقف نفسه وإنما قراءتك له. فلما أتحدث الآن عن مواقف الاجتماعية بلا استثناء، ترى لا يستثنى منها موقف، الأصل فيها ألا تخيف.
جميل.
ولكن إذا الشخص نمى مخاوف من هذه المواقف، فالقضية لا تتعلق بالموقف وإنما بإدراكنا للموقف.
عشان أيضا يستوعب المتلقي، خلنا نضرب مثال الآن، أنه إحنا الآن عندنا لقاء وأنا جاي ضيف والأمور سهلات، لكني أنا بديت أقرأ أنه هذا اللقاء حيكون في توتر، يمكن يكون في أسئلة ما أفهمها، أيضا الشاشة يتابعنا جمهور، فبالتالي أبني مخاوف وأتوتر وأدخل في دائرة الرهاب الاجتماعي. هذا مثل صحيح؟
نعم. يعني شوف الآن أقول لك، لو أننا في هذا المكان جبنا مجموعة ناس كثر، سؤالي لك الآن وللمشاهد الكريم، هل ردود أفعالهم متساوية؟
لا
أبدا. منهم من الناس ذولا من يسعى ويتصل فيك ويا أبو سعود ترى تأخرنا ونبغى ننزل بودكاست ويجيك هنا وهو، ومنهم من هو طبيعي كأنه يتحدث معك في مقهى، ومن هم من يجلس على هذا الكرسي اللي أنا جالس عليه الآن، وضربات القلب وسرعة التنفس وكل الأعراض موجودة. القضية لو سألت نفسك، وحنا فصلنا فيها ترى في البودكاست الماضي، الموقف واحد، طيب لماذا هذا التباين في الاستجابات؟ وفقا للقراءات،
جميل،
للإدراك، وفقا جميل. لكل إنسان كيف أن أدرك هذا الموقف.
جميل. أنا بدخل معك الآن، والحلقة هذه هي امتداد للحلقة الماضية، لكن الحلقة هذه مخصصة للعلاج. طيب كيف العلاج في تفسير المواقف؟
أنا أشوف الناس تستغرب، حتى أنا شفت في التعليقات ناس يسألون يقولون كيف العلاج؟ يعني هل تتوقع أبو سعود إنه شخص عنده رهاب اجتماعي؟ والرهاب الاجتماعي ترى اضطراب، هو اضطراب، ورد إنه ديسوردر مش ديزيز،
بمعنى
إنه اضطراب، بمعنى إنه خرج الإنسان من السلوك السوي ووضعك في السلوك المرضي، فهو اضطراب كما ورد في كل الأدلة التشخيصية العالمية. فلما يأتي الأمر إلى هذا الاضطراب، الناس يتساهلون في القضايا النفسية، يقول لك لا أنا أقدر أعالج نفسي بنفسي، تمام؟ لكن لو كانت المشكلة طبية في أي عضو من الأعضاء، هل يستطيع الإنسان أن يعالج نفسه بنفسه؟
لا،
ولا يذهب إلى الأطباء؟
يذهب إلى الأطباء.
طيب
يفترض
إذن طالما إنه اضطراب، فلا تعتقد أن هذا البودكاست اللي بنطلع أنا وأنت الليلة لأنه بيعالجك.
يعني هذا ما يغنيه، لابد يروح.
أبداً. شوف البودكاست الأول والثاني والثالث والعاشر، مدّن الله في الأعمار وجبناها أنا وأنت، إذا غير مفاهيمك وغير اتجاهاتك ناحية نفسك وناحية مشكلتك، فترى إحنا حققنا الهدف. تمام؟ لا يعني هذا أنه فيه ناس ما يقدرون يتغلبون على الرهاب من غير علاج، فيه ناس يقدرون يتغلبون على الرهاب من غير علاج، تمام، لكنهم كله ولا يبنى عليهم. لذا السعي لطلب العلاج أمر ملح جدا، تمام، لأنه يمر حتى وانت بتروح للعلاج تمر، أولا لازم يكون في تشخيص دقيق، لأنه تعرف أحيانا خاصة القلق، يعني الآن نادرا، مش نادرا، لكن دائما في الاضطرابات النفسيه ما هي زي العضويه، انه والله تجد واحد عنده سكر قد ما يكون عنده ضغط، لكن لمن ياتي، لان القلق مجموعه امراض سبكترم، تمام، سبكترم، يعني تحصل واحد عنده رهاب اجتماعي لكن يدخل معه وسواس، تحصل عنده رهاب اجتماعي يدخل عنده قلق معمم. فلذلك كونك تلجا الى مهني يعني كومبتنت مؤهل في أنه يعمل لك التقييم ويعمل لك القياسات النفسية ويعمل لك التشخيص ويعمل لك التشخيص الفارقي، ثم يبدأ بخطة علاج. مثل هذه البودكاست اللي احنا ننزلها هي تعطيك مفهوم انت لأنه دائما احنا في ثقافتنا ترى ما احنا زي ثقافة الغرب. ثقافة الغرب انه المريض والممارس هم شركاء، هم بارتنرز، شركاء في اتخاذ القرار. احنا هنا لما تقول للمريض مثلا وش رايك أعطيك الدواء الفلاني، ولا وش رايك في العلاج الفلاني، قال يا اخي هو يجلس الان ينتقدك يا اخي، يقول لك يا اخي انت تسالني، يا اخي انت
هذا شغلك
انت مو شغلي. فاحنا نبغى نرسخ مثل هذه الثقافه ان احنا شركاء في اتخاذ القرار. ما يهم السؤال المهم جدا واللي احنا ناقشناه المره الاولى، اللي ابغى المشاهد الكريم يفهمه، هل هو قابل للشفاء ولا قابل للعلاج؟ وإحنا ركزنا في المرة الماضية، بس أنا أذكر الآن على عجالة. هو قابل للشفاء، لأن القابل للعلاج هو المرض الذي طالما أن العلاج مستمر معك للأمراض المزمنة ففيه تحسن زي السكر وزي الضغط، لكن القابل للشفاء هو المرض الذي يشفى تماما. الرهاب الاجتماعي قابل للشفاء، وذكرتها في المرة الماضية، طالما أن العلاج سواء الدوائي والعلاج النفسي يقابل الآلية التي خرجت الإنسان من السواء إلى اللاسواء، فالأصل فيه الشفاء.
جميل.
لذلك يعني حتى ودي اللي نعرج أنا وأنت على أنواع العلاج النفسي اللي هي فعالة، تمام، لأن أنا ودي حتى المشاهد الكريم، أنا ودي حتى أنه لما يروح المهني وممارس أبغى يكون عنده خلفية، بس أنك تسهل، تمام، لأن أنا أعطيك مثال، قد تروح الإنسان ويعطيك علاج، اترك العلاج، الأدوية معروفة والجايد لاينز حقها، إرشاداتها واضحة المعالم، نادرا ما يصير فيها أخطاء فيها، رغم وجود الأخطاء. لكن في العلاج النفسي تمام، يعني يجيني واحد يقول لك والله أنا أجلس أعلمك استرخاء. طيب ليش أقلك وبعدين تعلمني استرخاء؟ طيب وبعدين؟ أنا شفتهم في العيادات 20-30 جلسة استرخاء استرخاء استرخاء، وبعد هو يتساءل المريض يتساءل طيب وبعدين
وش نتيجتها؟
وش النتيجة؟ ما نتيجة، نتيجتها أني يأتي الموقف، أن الموقف يصير أصلا، أن الرهاب يصير، ثم أنا أتعلم كيف استرخي. لا، إحنا نذهب إلى ما قبل ظهور المرض، اللي هي المدركات، كيف أنك أدركت هذه المواقف الاجتماعية. لما نرجع المثال اللي ذكرتها أنا وأنت، لماذا 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 هذا التباين في الاستجابات ناحية المقابلة؟ لماذا هم يعني على درجة واحدة، صح ولا لا؟ فلو كان عندك واحد عنده نسبة السكر في الدم عالية، أي مختبر يروح له في الشرق في الغرب النتيجة واحدة، تمام، أو متقاربة جدا باختلاف الكدس اللي يستخدمونها في المختبرات. لكن لما يأتي الأمر على الجانب النفسي، لا، الناس تختلف في مدركاتها. وبعدين شوف العجيب في الرهاب الاجتماعي، ويعني استناد للبودكاست السابق، هو أما عام ولا نوعي؟ فالعام أنه يكون في كل المواقف الاجتماعية بلا استثناء، والنوعي شوف العجب الآن، تجد واحد يا أخي متحدث في مكان آخر، بس لما ينقل للمكان الثاني يظهر على الرهاب الاجتماعي. وتذكر المثال اللي قلت لك، لما يكون واحد مثلا منشد، أبدا شاعر ومنشد إن شاء الله يكون آلاف، بس تجي تقول له وقت صلاة جهرية، طيب وش اللي حصل الآن؟ لازم نفهم هذه، لازم الإنسان أو المشاهد يفهم ما هو السبب في الإدراك.
أنا شخصيا حصلت معي مرة، صليت المغرب وحسيت أني أبي أقتل، طار انفسي، رغم أني يعني أموري طيبة في عملية التحدث أمام الناس وأقدم دورات وأدرب، لكني إلى الآن بكل أمانة ما أدري ليش هي حصلت معي مرة وبعدين اختفت. لكن أنا أرجع وأتكلم أبو عبد الهادي، أنه البرنامج الغبوق هو متعدد الشرائح، صحيح، الجمهور يعني الفئات العمرية مختلفة، المؤهلات العلمية أيضا متنوعة، المسارات المهنية أيضا متنوعة مختلفة. فبالتالي تجد من الجمهور اللي يسمعك الآن المريض اللي يعاني من الرهاب، اللي أيضا عنده أطفال وخايف عليهم ويشوف الرهاب، وإحنا يعني تواصلوا معنا ناس واجد خصوصا السيدات في مسألة الأبناء، وأيضا يوجد الممارس،
صح،
الممارس الصحي اللي يقدم
ممكن
العلاج بكل سرور. أنا أصلا مش وين بقول لك،
الله
يعطيك، ترى أنا هايبك الحين عشانك جايب الغترة والشماغ، تركتني على وضعي الأول،
ما أنا قلت أغير من الكاب شوية.
الله يحييك يا أبو عبد
الله.
فأنا ودي الآن كل الشرائح هذه يكون إجمال كلامنا لكل الشرائح هذه.
جميل.
أبرجع للعلاج مرة أخرى. الآن اختر أي حالة، تقول والله الحالة هذه مثلا اللي يصلي بالصلوات الجهرية ويجيها الرهاب، وش الـ تقنيات العلاج؟
أنت تذكر في حديثي أنا وأنت ما قبل اللقاء، كنا نناقش أنه متى الإنسان ممكن يتساءل أو يسأل نفسه أو يقول والله هل عندي مشكلة ولا ما عندي مشكلة؟ لما يرتبط بها معاناة، تمام، وقبلها يكون فيها حدة، بمعنى أن الإنسان، الأصل في الإنسان الأصل في الإنسان له خاصيتين جميلة جدا، أن يقدم نفسه ويمثل نفسه بالطريقة التي تستحق.
جميل.
اتفقنا؟ اتفقنا. يقدم نفسه ويمثل نفسه. فإذا وجد الإنسان عائق في واحد أو في الاثنين، معناته عنده مشكلة. إذن هذا من الأصل. ليه؟ لأن الآن ارتبطت بها معاناة. لكن هل نروح في الحدة؟ يعني تجد واحد ما قدر يمثل نفسه ولا قدر يقدم نفسه، لكن يعني بعضهم مثل ما يقولون يعني تمشي معه ولا تصنع له ذاك الأثر الكبير، من هنا ولا من هنا، وبعضهم يعني يحافظ على هذه العوارض المرضية. تذكر المرة الماضية لما قلنا أنه البعض يستخدم البيتا بلوكرز، طبعا هذه أدوية القلب، لها علاقة بالريثم ولها علاقة بالهارت بيتس والضربات دقات القلب.
يخففها
أصلاً إذا الوجه العضوي للقلق اختفى الرهاب الاجتماعي. لأنها الشيء الظاهر. لأن لاحظ أنا أتكلم عن رهاب اجتماعي، أتكلم عن رهاب في نفسك، ها، في مواقف اجتماعية لاحظك فيها الناس. فإذا ذهبت هذه العوارض الجسدية اللي هي مرئية للآخر تحس أنت أنك، لذلك يستخدمونها الناس رغم أنها تفيد في المواقف، وبعضهم يقول لك ما أروح في مكان إلا وهي معي، ولكنها تحافظ على الرهاب الاجتماعي الأصلي، تحافظ على المرض، وكأنك الآن تعلمت كيف تتعايش معه. تمام. فبالتالي الناس يعرفون الآن كيف أنه حدة الأعراض وأثر المعاناة بهذه الخاصية. هل اسأل نفسك السؤال هذا، هل أن عندك القدرة أن تقدم نفسك في أي موقف، مش مواقف اختيارية؟ لأنه شوف حتى في الرهاب الاجتماعي، في ناس يقول لك لا يأتيني الرهاب الاجتماعي إلا من الأغراب، ناس يقول لك ما يهمني الأغراب، ما يأتيني الرهاب الاجتماعي إلا من الأقارب. فلذلك عندما تسأل نفسك هذا السؤال، هل أنت جالس تقدم نفسك بالطريقة التي تستحقها؟ وهل أنت تمثل نفسك؟ شوف لما نقول تقدم وتمثل، معناته أنه عندك ما قبلها، ما قبل التوكيدية اللي هو تقدير الذات وتحقيق الذات. أنت الآن تملكها، لكن هذه امتلاكك لها، ها، لا يعني أن لها، يعني لو أعطيك مثال أقرب لك صورة مادية، عندي فلوس، ها، بس ما أعرف أشتري. تمام؟ ما أعرف أشتري، أجيب أشياء ما لها قيمة ولا لها معنى ولا، والناس ينتقدوني عليها الليل والنهار،
وهدر
ما لها من عندي فلوس. إذا أنا عندي تقدير ذات وعندي تحقيق ذات، لكن ليس لي بصمة. إذا عندك الآن مشكلة في التقدير، عندك مشكلة في التقديم، وعندك مشكلة في التمثيل، وأنت فيها في الاثنين، فيه بسيط وفيه متوسط وفيه شديد وفيه شديد جدا. تمام. وبالتالي أنت تسعى الآن إلى طلب العلاج والمساعدة. السؤال المطروح اللي ودي أن المشاهد الكريم يعيه، هل كل إنسان عنده رهاب أو وجد في نفسه أنه لا يستطيع أن يقدم نفسه أو يمثل نفسه بالطريقة التي يستحقها، هل يستطيع أنه مثل ما يقولون بالمحاولة والخطأ، أني أروح أسوي، تذكر في حديثي أنا وأنت المرة الماضية لما تكلمنا عن الغمر، العلاج بالغمر، يقول لك لا خلني أتكلم ولا وتجي زي ما تجي. طبعا فيه تباين في النتائج، فيه ناس زادتهم سوءا على سوءهم وعقدت الحالة، ربما نقلته من البسيط إلى الشديد، وفيه ناس مشت مع الأمور، وفيه ناس نجح في مواقف وفشل في مواقف أخرى. لذلك دائما أنا أقول لا نعتمد على العلاج الذاتي. تمام. لا تعتمد على نفسك في مثل هذه الأمور، إنما اسع لطلب المشورة. فقد يقال طيب طالما أنكم تعرفون أنتم كمهنيين، ولا أنت كأبو سعود كمقدم البرنامج، طيب ليش تسوون بودكاست ما دام أنها ما بتعالج الناس؟ تمام. لا، الهدف هو التوعية، الهدف هو
الوقاية.
طب الوقاية لا شك، لأنه شوف إذا حصلت التوعية جزء منها هي
الوقاية.
فلذلك كون الآن أني عرفت، شوف الآن أعطيتك أداتين سهلة جدا، ما تحتاج لا تشخيصات ولا، تقدم نفسك وتمثل نفسك بالطريقة التي تستحقها. فإذا اسمحني أبو سعود، فإذا وجدت أنك لا تستحق، تمام، وجدت أنك يعني في التقديم والتمثيل لا تستحق، فاعلم يقينا أن عندك مشكلة في تقدير الذات، وعندك مشكلة في التحقيق. لذلك اذهب إلى التقدير بداية والتحقيق قبل ما ترتقي إلى، قبل ما تتصعد وتروح على التوكيد، لأن التوكيد سلوك، والتقدير والتحقيق هو فكر، هي قراءة مفاهيم.
أبو عبد الهادي، أنت يعني بالمثلث كان فيه تقدير الذات، ثم تحقيق الذات، ثم توكيد الذات. الآن وإحنا في دائرة العلاج، وش تقنيات تقدير الذات؟
على أساس أنه تعرف أنت لما تتكلم بلغة الحرم، معناته أنه شيء مبني على شيء، صح؟
صحيح.
القاعدة الأساسية اللي هي التقدير، القاعدة والوسط التحقيق، وعرفناها.
نبي نبدأ من التقدير. نبدأ. الآن
السؤال المطروح الآن اللي الناس ودها تعرف، يا أخي شرحنا، عملنا تشريح.
أي نعم.
لتقدير الذات.
صحيح.
يا أخي خلنا نفهمه.
صحيح. الناس إن هي الخطوة الأولى.
الناس تتكلم عن مفهوم الذات صح، تتكلم عن الثقة بالنفس، تتكلم عن التقدير، تتكلم عن الصورة اللي يحملها الإنسان الذهنية من عن ذاته. التقدير، تقدير الذات من المحاسن الأمور إنها قائم على قواعد. جميل. يعني ما هو شيء كلمة مجردة ولا فكر مجرد، قائم على قواعد. خلنا نقول كل قاعدة الأولى، ماذا تقول؟ تقول القاعدة على كل إنسان ذكر أو أنثى أن يقبل ذاته بلا قيد ولا شرط.
جميل.
تقبل ذاتك بلا قيد ولا شرط.
إيش مفهوم قبول الذات؟
نفهم الذات أصلاً. الذات هي الذات الجسدية. الذات إيش؟
الجسد.
كل شيء يتعلق بالشكل والمظهر. هذه الذات محسوسة ملموسة. صح. أنا شوفني طالع في المرايا أشوف نفسي، أمسك عضو أشوف، أمسك العضو نفسه محسوس ملموس. الذات
تقبل الجانب هذا كله.
تقبل.
زين وشينه.
أبدا. زيرو، عدم قبول، صفر. اثنين، الذات النفسية، كل يتعلق كل شيء يتعلق بالسمات والخصائص، ها، والتفضيلات والاتجاهات والميول والرغبات والذكاء والقدرات والشخصية بشكل عام. هذه الذات النفسية هي ملموسة ليست محسوسة.
جميل.
يعني ما تقدر تلمس شخصيتك، لا ما تقدر تحط يدك على الشخصية. أينا. لكنها ملموسة.
صحيح.
الذات الاجتماعية، جاي من أب وأم، وجاي من عائلة أولية، عائلة ممتدة، بيئة. بلا 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 بيئة إلى أن تصل إلى قمة الهرم. تمام. تقول القاعدة اقبل هذه الذات رغم التباين، رغم الفروق الفردية، فيه أجمل مني، فيه أطول مني، وفيه أذكى مني، وفيه من عائلة اللي أنا اللي انتمي لها، فيه ناس في قمة الهرم الاجتماعي والمالي.
صحيح.
فيقول الإنسان العادي، يا أخي كيف تقول لي اقبل ذاتك وأنا في مجتمع فيه تباين وفروق فردية؟ يسألني سؤال يقول ما هو المبرر الذي تستطيع أن تقنعني فيه أني أقبل ذاتي؟ أعطيك المبرر الآن، ها؟ جميل. ولا إنسان يستطيع أن ينكر هذا المبرر.
جميل.
ما هو المبرر؟ هل أعطيت فيها الخيار؟
لا،
لم تعطي فيها. لم تعطي فيها الخيار. افرض أني شكلي قبيح، هل أعطيت فيها الخيار؟
لا.
طيب. سماتي وخصائصي وذكائي محدود، هل أعطيت فيها الخيار؟
لا.
هل أنا وأنت اخترنا آباءنا وأمهاتنا؟
أبدا.
إذن طالما أنك لم تعطى فيها الخيار فليس لك حق الاعتراض، ليس لك الحق، ليس لك إلا القبول المطلق. خلنا نمشي معك يا
أبو. ممتع.
يأتي واحد آخر يقول طيب يا أخي، يعني ما في مجال للتحسين
والعمليات اللي الآن،
ما في مجال للتحسين. أقول له لا، فيه أيما تحسين لهذه الذات. أنا أقول لك الذات الجسدية عن طريق الكوزماتكس اللي هي جراحات التجميل والبلاستكس والأشياء ذي، أيما تدخل
جراحي
لتحسين الذات الجسدية أو تدخل نفسي، دورات أو أطور أسرتي الناس القريبين مني، طالما أن المحك الرئيسي في هذا التغيير هو الرضا الداخلي لي فلي الحق في التطوير. أما إذا كان آتي أو آت من الخارج علشان أقنع الآخر، نرجع للآخر عنده أجندة. إذا أنا من حقي، لا، لو كان خشمي في مشكلة مع وجه ولا أسناني ولا، وأبغى أروح للطبيب، من حقي، بس إني أسأل نفسي السؤال. تمام. أسأل نفسي السؤال، هل هذا الأمر
يرضينا
اللي يسمونه ساتسفاك، الرضا الداخلي، أسوي ولا أبالي؟ أما ما سواها عليك أن تقبل ذاتك بلا قيد ولا شرط، لأنك لم تعطى فيها الخيار. والأمر الثاني، ليس لك حق الرفض. يعني خلنا أقول لك الآن، أنا ما رضيت بشكلي، وهل تتوقع أنت كل جراحاتنا ممكن تغير؟
لا
أبدا. يعني في أشياء يعني لها ليمت معين. لذلك أنا أقول، أما أني أعيش في صراع مدى العمر لعدم قبولي لها، وما أني أقبلها. فالقاعدة الأولى، لما تصل إلى نسبة 100% وهذا مجازا في قبولك لذاتك، وإنت مقتنع أنك لم تعطى فيها الخيار وليس لك حق الاعتراض، ثم مثل هذه الأفكار، مثل هذه الفكرة أن أقبل ذاتي مع المبرر الخاص فيها، ثق تماما أنك سوف تصل إلى 100. لكن اللي يصير هو العكس، نجلد في ذواتنا 24 ساعة، وأنا أجلد في ذاتي الجسدية أو النفسية أو ذاتي الاجتماعية، للأسف الشديد أني أحصل من المبررات ما لا يعد ولا يحصى، الذي يقول لي فعلا أن فكرة كذا السلبية خطأ، لذلك وش اللي يصير؟ هذه القاعدة تنهار،
تسحق تقديرك،
تسحق، تستنزف. تمام؟ إذن هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وترها مولودة من رحم القاعدة الأولى، اللي هي قاعدة التفرد يا أخي. لأن القاعدة الأولى إذا قبلت ذاتك وفقا، إذا قبلت ذاتك بدون قيود ولا شروط، لأنك لم تعطى فيها الخيار وليس لك حق الاعتراض، فأنت وضعت نفسك في مدارك الخاص، وضعت نفسك في مدارك الخاص وأصبحت متفرد، ولست متميزة، أصبحت إيش؟ متفرد. والتفرد وش معناته؟ عندك دي أنيمة وعند حد، صح؟ تقدر تنكر؟
لا.
عندك بصمة عين ما هي عند حد، عندك بصمة يد ما هي عند. إذن أنت فريد. إذن هذه القاعدة الثانية مبنية على القاعدة الأولى. ثم تجي القاعدة الثالثة مبنية على الثنتين. شوف التسلسل في القواعد.
نعم.
طالما أنك لم تعطى الخيار في هذه الذات وعليك قبولها، وأعطتك صفة التفرد، إذن لا ترى نفسك بعين الآخر، لا تقارن نفسك في أحد، لا تقارن نفسك في أحد إطلاقا مهما حصل، لا تقارن. لماذا؟ مع العلم أن عامة الناس، وإحنا قد عشنا حتى في حياتي ربما أنا وأنت، الناس يرتقون في سلم المجد وفي سلم الحياة من خلال المقارنة، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني يجيك يقول لك واحد يا أخي طيب ليش هم ليش 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 أنا كذا؟ ليش ما أكون أفضل منهم يا أخي؟ الآن أنا في شقة، ليش ما يكون عندي بيت؟ صح ولا لا؟
جميل.
وبدأ يجمع، أنا ليش يكون عندي الشهادة هذه الثانوية العامة؟ ليش ما يكون عندي جامعة ويكون عندي دراسات عليا؟ الناس كلهم جيراننا واللي من الجماعة كلهم عندهم دراسات عليا، ويبدأ يشد ويجتهد ويحصل على الدرجة ويزيد ماله وتزيد مكانته. ممكن تتساءل أن تقول طيب وين الإشكالية؟ الرجل جالس يرتقي. أقول لك هذه قاعدة علمية، الشخص الذي يرتقي في سلم الحياة من خلال المقارنة لا يستمتع بالإنجاز أبدا
أبدا
أبدا. أقول لك ليش؟
رحلة الإنجاز
أبدا ما يستمتع فيها. تعرف ليش؟
ليش؟
لأنه إذا تجاوز من يقارن نفسه فيه بإنجاز، سوف يبني له صنم آخر أعلى من الأول، ويبدأ في رحلة تحقيق. فإذا حقق بنى له صنم ثالث وسعى فيها وحقق، وبدأ الزمن يسحب فيه وهو لم يستمتع بأي إنجاز في المرات السابقة. لذلك نقول لا تقارن نفسك بأحد. والمقارنة السلبية أنت عارف المقارنة السلبية وش معناتها؟ هي جلد للذات وانت واقف في نفس النقطة. يعني ما مهمتك اللي تطالع في الشارع هذا مر وهذا، وتسب هذا وتشتم هذا وليش هذا، وتحط العيوب في كل الناس،
صحيح،
لأنك واقف. هذا جلد للذات. لذلك القاعدة الثالثة من قواعد تقدير الذات، لا تقارن نفسك في أحد إطلاقا.
جميل.
أبدا. مو معناته أنك الأفضل، تمام؟ إنما السؤال الآن اللي الناس تتساءل عنه، طالما أني لا أقارن نفسي بأحد، طيب كيف أرتقي يا أخي؟ ارتقي وفقا لأهدافك يا أخي، سوي لك أهداف وارتقي وفقا لاحتياجك، صح ولا لا؟
صحيح.
ارتقي وفقا لاحتياجك. لذلك أسعد الناس الآن هم الأشخاص الذين يضعون الأهداف وفقا لحاجتهم ثم يسعون بتحقيقها حتى وإن كانت بسيطة. والله وإن كانت بسيطة جدا، ها، لا تقاس بالمقاييس المقارنات، لا تقاس. يقول لك أخي وش سويت أنت؟ تحصله وصل إلى درجة من الرضا والمتعة والسعادة وجودة الحياة، لأن حقق شيء وفقا لاحتياجه
والقناعات.
والقناعات يعني مثلا، أعطيك مثال، لو أنك تبغى جمعت لك فلوس وتبغى واشتريت لك بيت مثلا، وانت عندك المقارنة ولساعك وتنبسط فيه، وثم عزموك زملائك ورحت وجدت ان الشخص اللي دعاك عنده بيت افضل في حي افضل
وثاث اجمل،
رجعت لبيتك مكسور، رغم ان انت
البيت.
رغم ان انت لساعك ممتلكه ولك سنين وانت تجمع، لكن لو انك اخذت هذا البيت وفقا لاحتياجك سوف تجده قصر. لذلك نقول في القاعدة الثالثة، لا تقارن نفسك بأحد إطلاقا، إنما ارتق في سلم الحياة وفقا لاحتياجك.
جميل.
القاعدة الرابعة، تمام؟
نعم.
وما نبغى نطول فيها، تهميش الآخر، اللي الناس الآن
في تساؤل على تهميش الآخر.
تهميش الآخر، الناس يعتقدون أن التهميش هو التقزيم أو الاحتقار أو الازدراء. أبدا،
ترى داخل فيها الصورة الذهنية عند الآخر.
التهميش وش معناته؟ ألا تصنع مشاعر على أحكام الآخرين. لا تصنع مشاعر.
خلنا نضرب مثال. نبسط الفكرة.
يعني مثلا لو حبيت ان نرجع لل ان نرجع اي شيء بتسويه انت يعني يعني تجد انه يعني حتى في اشياء معينه في الحياه قدمت محاضره ولا اشتريت شيء ولا في شيء انت ثم جاك الاخر واعطى حكم. يحدثني احد الاصدقاء يقول عنده في بيته بيت جميل جدا وذا، ولكن شخص ما كل ما زاره في هذا البيت قال له يا أخي والله لو الشارع لو كان 20. البيت جميل، البيت كبير جدا وفي كل المميزات اللي تخطر في بالك، ولكن كل ما طرق بابه هو بيوقف السيارة ها يا أخي والله لو أن الشارع حد 20 كنتوا. فيشتكي لي يقول يا أخي أنا عكست على حبي المكاني، أبغى أن الشارع يكون 20. هذا حكم. هذا إيش حكم؟
وما كان في تصورات صاحب البيت إلا بعد ما عززها هذا اللي يطرق الباب.
ما كان عنده مشكلة، هو ليش هو اللي مشتري البيت وشاف الشارع قبل ما يشتري. هذا حكم، هذا جوجمنت. فلذلك إذا صنعت مشاعر على هذا الحكم، إذا صنعت مشاعر على هذا الحكم، إيش اللي حيصير؟ حيكون عندك ضيق، كدر، مشغلك هذا الشارع. حتى لو أنك مشغلك هذا الشارع، وحتى لو أنك بتروح لو بروح أزورك في بيتك أول ما أدخل الشارع بدأ أشوف الشارع 20 ولا 25 ولا 15. شايف كيف؟ إذا أنا الآن بنيت مشاعر على هذا الحكم. التهميش
وش كله على الشوارع؟
التهميش وش معناته؟ ألا تصنع مشاعر. لماذا لا نصنع مشاعر رغم أن الشارع 15؟ يعني ما في ما حصل، يعني ما تحول 20. وش اللي حصل؟
إيش اللي
حصل؟ لم أصنع أو لا تصنع أنت مشاعر على مثل هذا الحكم. ليش؟ لأن وراء مثل هذا الحكم وراء أجندة. شوف، لا تبدأ تبحث عشان تشوف صحة الحكم اللي أنا قلت لك إياه، لا تبدأ تبحث عن مساحة الشارع أو عرض الشارع، إنما اذهب إلى الأجندة اللي وراء مثل هذا الطرح. تجد أنه في أجندة ليس من الضروري أن تعرفها، وليس لك الحق أن تسأل صاحب الحكم عن أجندته، إنما الأصل فيك أن تهمش الحكم. الأصل فيك إيش؟
أن
تهمش الحكم. الأصل فيك أن تهمش الحكم، لأن هذا الحكم اللي صدر ممكن يتغير من الشخص، وليست القضية بصحة الحكم من عدمه، إنما في مصدر الحكم ممكن يتغير.
جميل.
لذلك أحكام الناس دائما لما نقولها مبنية على أجنداتهم، هذا يعني سمة بشرية. إحنا بشر، يعني ترى ما إحنا ملائكة ولا إحنا شياطين، إحنا بشر. ولذلك دائما همش الأحكام. إشكالية الناس في التهميش إنه يعتقد إنه لا يستطيع أن يهمش إلا إذا كان الحكم خاطئ. لذلك لما يأتيني حكم مثلا على شكلي، لو بنفس السياق اللي حصل، أجي أقول هذا حكم طبعا، أهمش الحكم. لماذا أهمش الحكم؟ لأن هذا الشخص اللي أطلق عليه الحكم بهذه الصورة في هذا الزمان، لاحظ في هذا الزمان وفي هذا المكان، ممكن إذا تغير الزمان وتغير المكان تغير الحكم. إذا الأصل فيه أني همش الآخرين. وإذا رجعنا للقاعدة، قاعدة سالتر، الجحيم هو الآخر. لذلك تحرر من أحكام الآخرين، تحرر من هذه الأحكام.
جميل،
تمام. بس خلني أقول لك حاجة.
تفضل.
في مرجعية، عشان ما حد يمسكها علي وبعدين
اشوف. هذا اللي انا اقصد،
اني اعرف اني بحصل اسئله، بعرف اسئله، بحصل اسئله بعد ما خلص. في مرجعيه، قل ما هي؟ الا تتجاوز الحد الادنى من الدين والقيم. لا تتجاوز قيم الحياه. النبي ممكن يجي لك واحد يقول لك والله انا طالما انكم علمتوني اني احمش، ها انا ممكن اسوي موبقات تحت قاعده التهميش. نقول لا، لها مرجعية، ألا تتجاوز الحد الأدنى من الدين والقيم. طبعا أتكلم لك عن مجتمعنا. قد يقول قائل طيب والمجتمع الغربي؟ ما لي علاقة فيه.
صحيح.
أنا الآن أتحدث اليوم من مجتمعي. فإذا أخذت بعين الاعتبار الأمرين في بالك، أنه لا تتجاوزهما، فما بقي همش ولا تبالي. والتهميش من ناحية، لا تبني مشاعر على أحكام الآخرين، هذا واحد. الأمر الثاني، رد على هذه الأحكام. لاحظ، أرجعك للتوكيد، هذا تفعيل، هذا إيش؟ أنت مفعل، رد على الحكم. تمام، رد على الحكم. يعني لما يجيك حكم، طبعا الناس تتساءل متى مفروض أني أرد على الحكم؟ لما تتألم منه، لما إيش؟ تتألم من الحكم، اعرف أن الحكم أوجعك. أول ما تعمل لما يأتيك الحكم وتتألم منه، تمام، أول حاجة تعملها أنك تعلم يقينا أن هذا الحكم وفقا لأجندة لست مسؤول عنها. اقنع نفسك في هذا الطرح. الأمر الآخر، بعد ما تقتنع أنه لا يمسك وفقا للأجندة، ترى مو معناته أنه ما يمسك لأنه ما هو موجود فيك، لأن الآخر مو غبي، الآخر ما بيروح ينتقدك في شيء خارج عن إطارك. لا، احنا نقول همشة لأنه يخدم أجندة، أنا ماني مسؤول في هذه الأجندة لأنها تتغير،
ولا تسأل عن الأجندة،
ولا تسأل، ما تقدر، ما بيعطيك إياها أصلا لو سألت. الأمر الثاني، رد على الحكم إذا كان القضية تتعلق بالهوية. إذا القضية تتعلق بإيش؟
بالهوية.
ممكن تسألني الآن تقول لي يا أخي الجاكيت حقك جميل يا أخي، بس لو أنه كالقاعدة للأسف. الآن هذا حكم، إذا صنعت عليه مشاعر إيش بيصير؟ ما حد بلبسه، وأتمنى المقابلة تنتهي وأروح أرميه، لأني بنيت حكم، الآن بنيت مشاعر عليه. إنما
لكن وش يكون الرد؟
إنما بالنسبة لي، أول ما استلمت منك الحكم، أهمش الحكم، والتهميش ما هو؟ أنك لم تقل هذه العبارة إلا وفقا لأجندة، أنا ماني ملزم فيها ولا أسألك فيها. إذن لربما تقابلني في مكان ثاني والأجندتك معي إيجابية، وأول ما تشوف هذا الجاكيت تقول لي يا أخي جميل، من جبته يا أخي؟ شايف كيف القضية لم يتغير، إنما تغير حكمك. الآن فيما نسبته 30% تزيد أو تنقص، اللي هو الرد، كيف أستطيع أن أرد؟ لكن لا ترد، لا تكون في قمة الهرم اللي قلت لك، اللي هو التفعيل، وأنت ما تحت الهرم هاوي، ما تقدر ترد، أو ترد برد يألمك أكثر. إنما ترد لما تقتنع تماما أن هذا الحكم اللي أطلقته عليه يخدم أجندتك. والرد ترى في جزئيتي، أنا أعطيك وأعطي المشاهد الكريم. أما مثل ما يقولون، تبغى رد ناعم ولا تبغى رد هارد يعني صلب؟ فالرد الناعم تقول جزاك الله خير بس هذا عجبني، نقطة،
أنت
ولا تكرر. أما الرد الصلب تقول مو شأنك. لكن تعرف وين الخطورة؟
سنة تخسر علاقات،
مع السلامة.
مرة.
تعرف الخطورة فين أبو سعود؟ الخطورة لما تبدأ تعطي justification، تبريرات. لما تكون ترى الخامة وترى شوف مكتوب هنا أنه باليد، محبوك باليد، ترى مو مصنع اللي سواه،
ترى غالي،
وترى غالي، وتراني كان عليه سيل، كان ها، وترى من لندن ولا من نيويورك،
وطالبه من شهر ما وصل،
وطالبه، وترى 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 واجلس وراك حتى وانت طالع مع الدرج، وذا لا تنسى، ترى الجاكيت هذا ما هو عادي. إذا عندي مشكلة. إذا هذه القواعد الأربع هي القاعدة التي يقوم عليها تقدير الذات. ولاحظ لو أنك نظرت لها من زاوية تجد أنها شملت كل مناحي حياتك.
صحيح.
تمام. إذا القاعدة الأولى، تقبل ذاتك بلا قيد ولا شرط، والمبرر لم تعطى فيها الخيار ليس لك حق الاعتراض، والتي أعطتك. القاعدة الثانية اللي قاعدة التفرد، أصبحت في مدارك يا أخي، دور في مدارك وفقا لاحتياجك يا أخي، صح؟
جميل.
لأن الآخرين هم مدارات حول مدارك يا أخي، ليش أنا أدور وأسرع وأنا أطالع في المدار اللي جنبي؟ لأني لما أتجاوزه بيطلع المدار الثالث، لما أتجاوزه بيطلع الرابع والخامس والسادس، وهكذا وتنتهي حياتي وأنا أقارن الثالث. لا تقارن نفسك بأحد، لا تقارن نفسك بأحد أبدا، إنما تطور وفقا لاحتياجك، لأن المقارنة لا تنتهي. ترى حتى الشخص اللي أنت تقارن فيه، ترى ربما هو يقارن في واحد أفضل وفي أفضل وفي أفضل، ودائما نتساءل الآن، أقول متى نوصل للأفضل؟ من هو الأفضل؟ كم عدد سكان الأرض؟
يقولون 7 مليار.
7 مليار يا أخي، هل أستطيع أنا وأنت نتبع 7 مليار عشان نشوف من هو الأفضل؟
يروح عمرنا وحنا
نقارن، عشان يكون هو إيش يسمونه، المرجع، علشان أقتنع. لذلك لا تقارن. القاعدة الأخيرة لا يعني تستجيب لأحكام الآخرين. همش الأحكام همش، لأن الناس شوف أنت قلت لي قبل شوي تقول بخسر. يا أخي يا أخي ترى ما بالضرورة إني ما بالضرورة إني استثمر في الناس، ترى الناس ليسوا مجال الاستثمار. احنا نؤمن بالعلاقات.
اتفق معك انا في هذا الجانب، لكن ايضا وجهة نظر هنا انه ترى احيانا يعني الردود القاسية على اشياء بسيطة انت تخسر فيها اكثر من انك تبني. هذا جانب. الجانب الاخر انا معك في عملية الرد الناعم الهادئ الدبلوماسي، خصوصا للدائرة الضيقة، دائرة الأسرة، الأهل، بيئة العمل، الناس اللي تحتك فيها بشكل يومي. والله يا أخي عجبني الجاكيت، نقطة من وراء السطر انتهى.
طب خلنا نسوي تسوية بيني وبينك.
يلا.
هي تعتمد على تعتمد بشكل مباشر على دخولك في ذاتي.
أي نعم، لكن أنا تراني الآن أتكلم لأنه الشريحة اللي تشوفنا بعضها يعني في فئة المراهقة، البعض كبير البعض، فبالتالي ودي بس انه
بس فيه ناس
انه فيه ما تصير مقاضبة شوش على موضوع
في ناس في ناس ابو سعود ترى يصل الى العظم.
اي لعد هذا لا بد يكون
يصل
انا معك
يصل الى العظم. لذلك انا اقول الان انا اعطيتك خيارين، طبعا ما بين عندك الان ما بين قطبين، ما بين القطب الصلب وما بين القطب الناعم، انت عندك مساحة رد بالطريقة التي تعجبك، لكن متى تعرف ان عندك مشكله؟ اذا بدات تعطي تبريرات لاحكام الاخر.
هذا انت سحقت تقدير ذاتك بالكل
ابدا. طبعا هذه القواعد الاربع ليست لا يوجد، لاني سالت فيها كثير، هل في احد ما يمتلك منها شيء؟ لا.
نعم
الناس، وخلني اشبهها لك تشبيه دائما اقوله للناس اللي يتعامل معهم سواء مهنيين ولا حتى على مستوى اي، لو تجي لاي طاوله امامك الان قائمه على اربع ارجل، صح ولا لا؟
صح.
لذلك اذا كانت هذه الارجل متساويه تقدر تحط عليها كل الأشياء اللي تحتاج.
صحيح.
أنا الآن حطينا على طاولة صح؟ لكن تخيل لو كان رجل ما فيه، ورجل 5% ورجل 3% ورجل، بالله تستطيع؟
لا أبدا.
إذا ما
ولا أنت واثق.
ولا أنت واثق. فهذه القضية اللي هي التوظيف طبعا. التوظيف موجود فين؟ موجود في البصمة، موجود في التوكيد. لن تستطيع أن تؤكد ذاتك ما لم تمتلك الحد الأعلى من هذه القواعد، لأنها تركيبة عجيبة جدا. إن أمتلكت هذه القواعد بأعلى نسبة، طبعا مجازية أنا أقول 100، سوف تحقق ذاتك في وسط الهرم وفقا لاحتياجك، وبالتالي تكون في قمة الهرم مفعل.
جميل. الآن احنا في دائرة العلاج. تفضل طابرك، ترى القهوة اليوم مضبوطة. الآن عندنا القاعدة تقدير الذات، ثم الارتقاء إلى تحقيق الذات. طيب الآن اللي هو تجاوز بالعلاج تقدير الذات، هذا ذاتي قبل ما يروح للممارس الصحي. إذا ارتقينا إلى تحقيق الذات، وش تقنيات تحقيق الذات؟
شوف التحقيق مثل ما أوتوميتد، يعني إذا صار التقدير التحقيق من نفسه ينعكس عليه مباشرة، ما له تقنيات معينة
أبدا.
مجرد ما تقدر ذاتك وترسم صورة عن نفسك، لاحظ طيب كيف تعرف أنت إذا أنت تستطيع أن تقدم ذاتك، تقدم وتمثل ذاتك؟
التمثيل هنا إيش تقصد فيه؟
يعني شوف التقديم التمثيل يعني في مواقف معينة. شوف أنا أقدر أقدم ذاتي في أنا أقدر أقدم ذاتي دائما مثلا، أو أنت تقدم ذاتك، لكن التمثيل أنا تجيك مواقف أكبر، يعني تكون أعلى في الحدة. ها التمثيل في مواقف نوعية، تمام، زي علمية، زي مهنية، زي اجتماعية، تمام، يعني مثلا
ورقة عمل في مؤتمر،
ورقة عمل في مؤتمر. أنت تعرف حين حتى في ناقشناها أنا وأنت المرات الماضية، يعني الحديث في المواقف الاجتماعية، تعرف في ثقافة أحيانا يقول لك تتحدث في زواج أو تتحدث في أنا أقدر أقدم ذاتي في كل، أنا أقدر أقدم ذاتي ولا عندي مشكلة فيها، لكن يأتي التمثيل في المواقف النوعية. لما يجيك موقف نوعي مثلا يقول لك والله
نخب.
حضور نخب يقول لك والله أنت كبير، أنت أكبر واحد في المجموعة دي، ولا أنت على واحد مهنيا، ها فلازم أنك أنا أقدم ذاتي، أدرس طلاب لما كنت في الجامعة وأعمل أشياء كثيرة، بس التمثيل لما أكون في مؤتمر
تمثل غير
أمثل أمثل غيري، أمثل تمثيلي ذاتي بمهام لغيري.
بمهام لغيري.
أوكي.
هنا. طيب الآن قلنا تحقيق الذات هي امتداد وانعكاس لتقدير الذات، فبالتالي إذا وصل الواحد لتقدير الذات معناته أن الرهاب الاجتماعي بدأ يتخلص منه.
شوف خلنا نرتقي للقمة اللي هو التفعيل.
التأكيد.
اللي هو سري اللي هو التوكيد الذات اللي هو جزء من التفعيل.
نعم.
فإذا تحقق الاثنين ما قبله الإنسان في يكون الآن جاهز للبصمة. جاهز للبصمة. لكن لاحظ الآن هذه بصمة يديها.
نعم.
لكن البصمة هذه وأنا أبصم أحتاج حاجة بعد تسحبها إلى المكان الذي أبصم فيه.
جميل.
فيصير هناك تدخلات سلوكية. تدخلات
سلوكية.
سلوكية. فهمتني؟ يعني مثلا خلني أشبهها لك بتشبيه آخر، أني أنا الآن مقدر ذاتي وحقق ذاتي وفقا لاحتياجي، ما بالضرورة أني أكون مؤكد، مش لأن فيها خلل، ولكنني أحتاج إلى مهارات سلوكية تخليني أخرج ما عندي، أفضل ما عندي. صح ولا لا؟ يعني مثلا الآن أنا صوتي جميل في القرآن وقراءتي وتجويدي مرة ممتاز، تمام؟
لكن
أبغى أتعلم مهارات إني كيف أستطيع إني طبعًا غير الصورة الأخرى اللي لما يكون تقدير الذات منخفض ولم أحقق ذاتي وفقًا لاحتياجي، لا أنا دخلت مناطق حرجة جدًا، تمام؟ لكن لما تهيئ للبيئة أقول لا أنا لا يعني من التوكيد إن لازم إني طالما إني أمتلك هذا الصوت وأمتلك هذا التجويد وأمتلك هذه القراءة الجميلة لازم إني، لكن ما تصل إلى مرحلة أني أتجنب وأني أصل لمرحلة المرض اللي هو موجود في الرهاب الاجتماعي. إذن في التوكيد في مهارات سلوكية تخلي الإنسان مؤكد لذاته. الإشكالية الآن في بعض البرامج العلاجية اللي يستخدمونها بعض المختصين، لأن هي زي لأن أشوف البرامج حتى لذلك يا أخي أنا أستغرب دائما يقول العلاج السلوكي، مو بصحيح. العلاج السلوكي هذا جزء من علاجات نفسية كثيرة، هو العلاج النفسي. لذلك في العلاج السلوكي يقول لك نعالج الإنسان بالغمر، تمام، نجيبك ونحطك في موقف اجتماعي ونقول يلا ايش يصير زي ما
دبر عمرك
او اني اعالجك بالاسترخاء، اعالجك بالاسترخاء استرخاء واقول لك روح الموقف الاجتماعي بعدها هل تنجح ولا ما تنجح. هذا الطرح لما انا بعالج مريض عنده رهاب اجتماعي اروح للبصمه وتعامل مع البصمه وما قبلها ما عندي خبر عنه ولاني عارفه ولاني عملت له قياسات معينة ولا عملت له تقييم معين، معناته أني قد أفشل في موقف وأنجح في موقف. وأنت تشوفهم يعني في ناس يجي يقول لي يا أخي، يقول لي يا أخي أنا وصلت المرحلة والله العظيم أن يعتبر نفسي يا أخي ما حد أخاف، ثم جاء موقف كذا وطبت طبة يعني مؤلمة جدا. ليش؟ لأن هذه المخرجات السلوكية وقتية، تمام؟ فاحنا نقول لا، اذا بني ما قبلها، لان شوف الله سبحانه وتعالى زود كل منا بجهاز ادراكي، وركز معي في هذه النقطه يا ابو سعود، جهاز ادراكي، هذا الادراك اللي عندك اللي احنا نسميه بيرسبشن حق، له وجهين، يقراك داخليا، هو يقراك داخليا فيعطيك الصوره الذهنيه، وفي ذات الوقت يقرا الخارج، يقرا الخارج، يقرا المحاضره، يقرا الندوه، يعني جلستي معك الليله هي موقف، صح ولا لا؟
صحيح.
يعني هذا الإدراك حقي قرأني قبل ما أجي لك وقرأ الموقف. فالمصيبة إذا تذكر في الحلقة الماضية اللي حنا سجلناها، لما يأتي الإدراك المشوه، إدراك الإنسان مشوه بحيث أنه يقرأ بقراءة أقل من واقع ويقرأ الخارج بقراءة أكبر من واقع الخارج، فتختل الميزان، هنا يظهر الرهاب الاجتماعي، تمام؟ لذلك يتم إصلاح ما قبل، يتم إصلاح الإدراك الخاص بالذات، ثم نذهب إلى الأخطاء أو التشوهات الفكرية الموجودة في تقييم المواقف الخارجية. لأن تعرف الآن لما تسأل يعني واحدة من أهم الأشياء اللي يعانون منها الناس اللي عندهم رهاب اجتماعي، يقولك ما أبغى الناس تلاحظ أني مرتبك، صح؟
صحيح.
لاحظ لسه ما نزل، هو يقولك هذه فكرة في رأسه، فكرة أنه ما أبغاك تلاحظ أني مرتبك، وبالتالي يبنى عليها نقد، صح؟
صحيح.
يبنى عليها احراج، بالتالي يبنى عليها احكام، وبالتالي يبنى عليها اشياء تفرعات فكريه تخلي الانسان يحجم، اما انه يروح للموقف وهو مضطرب وإما أنه يعتمد على قضية التجنب
أو يهرب من الموقف
فتخيل معي لما نجي يقول لا أنا بدرب تدريبات استرخاء. طيب يا أخي أنا وجدت نفسي في موقف اجتماعي وأنا عندي رهاب مثلا، ما عندي فرصة أني أجلس أخذ نفس وها وأقول لهم يا جماعة الخير بالله الحقوني بكرسي الاسترخاء وحطوا الكرسي وخلوني أخذ النفس وبعدين أدخل الموقف. ما في الحياة يعني تغيراتها وتقلباتها كثيرة جدا.
صحيح. طيب خذ لك رشفة من هالقهوة.
أحسنت.
الشيء الثاني يا أبو عبد الهادي، احنا العلاج اللي قبل شوي كله علاج ذاتي قبل ما يطرق باب العيادة المتلقي اللي يعاني من الرهاب الاجتماعي. الآن لو يبي يتجه للممارس أو يبي يروح،
خليني أقول لك حاجة يا أبو سعود، يعني ترى الكلام اللي قلته أنا كل هذا كلام علمي مهني لا يستطيع الإنسان العادي أن يسويه لنفسه.
إلا بس
إحنا نقول في الأصل، خلينا نروح الوقاية. إحنا نقول يا جماعة الخير ها وخذوها رسالة مني، حافظوا على هذه القواعد الأربع لأن هذا الرب العظيم أتى بنا لهذه الحياة وهي مكتملة.
جميل.
حافظوا على هذه القواعد الأربع.
جميل. لكن القواعد هذه بالإمكان يقدر يمشي نفسه فيها ولا لازم يرجع للعيادة؟
لا شوف هذه القواعد الأربع متى تضطرب ومتى تستنزف؟ لمن يمر الإنسان بخبرات سابقة سيئة، لمن يمر الإنسان بخبرات سابقة سيئة.
معظم الناس عنده خبرات سابقة سيئة.
معظم الناس يمرون بهذه الخبرات، إلا يعني هذه سنة الله في الخلق. إنما أنت تعرف الآن في حتى إحنا، لأن جزء من أهمية الطرح اللي نطرحه أنا وأنت الآن هي التوعية.
صحيح.
يا أخي لما يجيك الأب ينتقد ولده قدام الناس، لما يجيك الأب يعني والأم كل علاقاتهم في أبنائهم كلها ناقد.
صراحة.
نفس القضية في المجتمع لما ينقد، يعني أكيد أنها بتكون خبرات سابقة سيئة تستنزف مثل هذه القواعد. إنما الأصل أنها مكتملة. وترى تقدير الذات، يعني إحنا في ثقافتنا العربية وثقافة الشرق الأوسط في العموم ما نعطي أهمية لتقدير الذات. وأنا قلت لكم في الحلقة القادمة، فالغرب أنا شفت يا أخي عندهم العجب العجاب، عندما يقرر أن يأتي طفل تقدير الذات هذه من أهم القضايا الأساسية، بينما إحنا قد نهتم في شكله، نهتم في لبسه، نهتم في الماركة اللي يلبسها، نهتم في الأكل والشرب والحاجات الأساسية وفقا لهرم مازلو. لكن تقدير الذات ما نعطيه أهمية، لأن البعض يجهل مثل هذا الأمر. لذا لا يستطيع إنسان بهذا الطرح لنطرح أصلا حتى هذه القواعد. لو سألت لو 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 تسأل عامة الناس ما هو ماخذ باله منها، هو عنده تقدير الذات، عارف أن عنده تقدير الذات، والناس يتفاوتون في هذا التقدير، ترى ليسوا على درجة واحدة، يتفاوتون وفقا لخبراتهم السابقة. فإذا حصل فيه خلل تمام، وأنا طب كيف أعرف الخلل؟ خلني أسأل نفسي أنا وأنت الآن، هل أنا قابل ذاتي؟ ترى كل واحد يقدر يجي يجاوب السؤال، صح؟
صحيح.
هل عندي مقارنات؟ هل أنا حساس لأحكام الناس وودي أرض الآخر وما ودي الآخر يعني يمسك علي ممسك تمام، ولا ودي الآخر أنه يصنفني، مع العلم أن الآخر يصنفك وفقا لأجندته. فلذلك إذا وجدت في نفسك في هذه القواعد ها، روح للجانب الثاني، اسأل نفسك بعد ما تجد الخلل وتحط يدك على الخلل، هل إنك الآن المرحلة الثانية قادر على أن تقدم نفسك وتمثل نفسك بالطريقة التي أستحق؟ الإجابة لا. إذن نبدأ من قاعدة الإصلاح اللي هو إصلاح هذه الذات. ففي البرامج العلاجية من أنجح العلاجات النفسية تمام، لأن شوف حتى العلاج الدوائي رغم أهميته أهمية العلاج الدوائي بالنسبة للاضطرابات النفسية في العموم، لكنها أدوية عوارضية تتحكم في الأعراض لا تذهب إلى السبب الحقيقي. يعني ما فيه دواء في الدنيا إلى الآن تم إنتاجه لتقدير الذات تمام. فلذلك التكامل ما بين العلاج الدوائي مثلا والعلاج النفسي هذا أمر مهم. إذا كانت لاحظ إذا كانت الأعراض من شديدة إلى شديدة جدا، وإحنا أكدنا عليه في البودكاست الماضي. أي الآن رسالتي للمهنيين، لأن عندك ثلاث مسارات اللي ممكن تشتغل عليها كمهني في التعاطي، لأنه لازم نسأل أنفسنا السؤال الطبي اللي متعارف عليه طبيا وصحيا. الأصل في الناس إنهم أسوياء، صح؟ ثم ينتقلون إلى المرض وفق آلية. يا أخي افهم الآلية. أنت كممارس يجب أنك تمتلك من العلم ومن المهارة ما تستطيع اكتشاف ما هو الشيء اللي خلى إكس من الناس عنده رهاب اجتماعي والآخر ما عنده رهاب اجتماعي. فإذا استطعت أن تفك هذه الآلية ها تذهب إلى العلاج بعدها، تختار من العلاج ما يناسب هذه الآلية. وترى هذا قانون طبي صح ولا لا؟
صحيح.
قانون طبي. يعني لو واحد الآن عنده مشكلة مرضية، لو كانت القضية قضية أن ممكن ذكرناها المرة الماضية أخي، الصيدلية مليانة أدوية صح ولا لا؟
صحيح.
لو كانت القضية قضية دواء كان أروح أشوف لي أقرب دواء على الرف وأنا لا أخذ دواء.
نعم.
لكن لا، لكل دواء ها يشتغل يقابل ميكانيزم معين في الحالة المرضية. فلذلك نفس القضية في طالما عندي إدراك، وركز معي في هذه، طالما عندي إدراك في تشويه، هذا المدرك حقي أو إدراكي اللي هو البيرسبشن حقي في تشويه. طيب كيف أعرف التشويه؟ إنه جالس يقراني أنا، وكل منا يعرف يا أخي، ترى كل منا ترى القضية لدي، شوف الجوانب النفسية حساسة جدا، ما حد يبغى يتكلم. لذلك حتى في العيادة يا أخي أنا أتعجب لما يكون عنده رهاب اجتماعي ولا عنده مشكلة، يجيني يجلس يتكلم عن ذاته ربع ساعة ويمجد، ثم يقول بس يعني فيه شيء بسيط. يعني حتى وانت جاي للعيادة انت خايف من حكمي؟ طيب أنا جالس الآن أساعدك صح ولا لا؟
صحيح.
يعني
ودافع فلوس،
ودافع فلوس بعد. لذلك الممارس عليه لكل شخص أن يتعامل مع، حتى في قضايا الرهاب الاجتماعي وحتى في العلاج النفسي، دائما تعامل، خلي لكل إنسان اللي احنا نسميها سايكولوجيكال بروفايل، لكل بروفايل الخاص، افهمه ما هو السبب اللي خرجه من الطبيعي إلى المرضي. فإذا فهمت هذه الآلية تستطيع أن تختار العلاج النفسي الملائم والمناسب.
جميل. الآن نبي نحدد عن الرهاب الاجتماعي على وجه التحديد الآن. إذا راح للعيادة، خلينا نقول المريض، وش الإجراءات اللي حتبدأ يعني قبل ما يطرق بابها؟ يعني إذا دخل الآن هو ببيته يقول أنا والله فعلا بكل الأعراض هذه ما أقدر ذاتيا أعالج نفسي، أنا لازم أروح للعيادة.
خلني أعطيك أسهل، أعطيك أسهل من هذا كله، هي جودة الحياة.
أي.
هل هذا الرهاب الاجتماعي وهذا التجنب، سلوكي التجنب وعدم قدرتي على أني أروح وعدم قدرتي على أني أقدم نفسي وأمثل نفسي بالطريقة اللي يستحقها، أثرت على جودة الحياة صح؟
صحيح.
إذا الآن أنا عندي مشكلة، أسأل نفس السؤال الآن، هل أستطيع أني أعالج نفسي بنفسي؟
يبي يقول لا.
لا.
أروح العيادة.
أروح العيادة.
طيب. وش اللي يواجهه هناك؟
أول ما تروح العيادة تجد يعني في البعض، وأتمنى أنها ما تكون ثقافة عيادات، من الريسبشن يقول لك دوائي ولا نفسي ولا سلوكي. وكان هذا الريسبشنست مع احترامي له، كانه هو اللي يحددك. تجي انت تسال تقول والله يا اخي طيب بالله، يقول لي وش الفرق؟ قال دوائي يعطيك ادويه وسلوكي استرخاء. لا، هذه ليست ممارسه،
السلوكي فقط استرخاء.
استرخاء فقط. يعني معظم العلاجات السلوكيه الان مركزين على استرخاء، ورغم انه اداه جيده وانه مثبت علميا في، لكن الاسترخاء يكون يعني مختار لمن يقابل آلية خروج الإنسان من السواء إلى اللاسواء. لمن يكون الاسترخاء أو فهم آلية هذا الخروج مبنية على الاسترخاء، أختار الاسترخاء. لكن في العادة الرهاب الاجتماعي، تقدير الذات والصورة الهشة التي يحملها الإنسان هي السبب الرئيسي، ثم التشوهات الفكرية فيما يتعلق بالمواقف الخارجية. فإذا صار تشوه في الأول، من الطبيعي أن يتشوه الثاني. إذا كان صورتي عن ذاتي مشوهة، أو خلنا نقول مش مشوهة عشان ما حد يزعل، اللي هي هشة، ما في، ما عندنا هشاشة عظام، عندنا هشاشة نفسية.
صحيح.
إذا كانت هذه الصورة هشة تمام، فهذا معناته إن حتى مدركي الجانب الآخر، لأن الإدراك هو عملة بوجهين، ها، جزء يقرأك وجزء يقرأ الخارج، معناته إنه بقدر هذا الهشاشة حيكون عندي مشكلة في القراءات الخارج. لذلك على المهني الممارس، ما حقول لك محترف لأنه ما في اسمه احتراف، في كومبتنت، في يعني كومبتنت اللي هو ممكن موحد، أوكي، أن يعمل لي تقييم ويعمل لي قياسات assessment تمام، حتى إنه يضعني في هذا التشخيص، يعني يطمئن إنه تشخيصي رهاب اجتماعي، ويفصل عن الأشياء الأخرى، وأنا يحطها تشخيصات فرعية. هذا بالدرجة الأولى. الدرجة الثانية
مثل التشخيصات الفرعية،
يعني ممكن يكون عندي وسواس، مع احتمال يكون عندي وسواس،
لكن
لاحظ أبو سعود، ممكن يكون عندي قلق معمم، لكن القضية الآن ما هي مجموعة الأعراض اللي أثرت على جودة حياتي الأكثر أبدأ بها. فلذلك هو جاك عشان الرهاب الاجتماعي.
صحيح.
صح؟ يعني لما نقول لك واحد عنده قلق، قلق معمم، عنده قلق عن أحداث الحياة، يبالغ في قراءة الواقع، عنده قلق عن المستقبل. لكن أنا ما جيتك الأشياء هذه، أنا جيتك لأني قبل يومين أو ثلاثة كنت في موقف اجتماعي وصارت لي أمور ما ترضي، وأنا يعني أتعلم منها، إذا أنا أركز. ثم من الأداة الثانية اللي هي في منتهى المهنية، أنني أعرف ما هي الآلية التي خرجت الإنسان من السواء إلى اللاسواء، وهذه في الممارسة احنا نسميها صياغة الحالة. صياغة الحالة وش معناتها؟ أن تفهم المسبب، أن تفهم المسبب، لأن لما يأتي الأمر للتشخيص أنت في مجال التشخيص تفهم الوصف، تفهم الوصف أن والله عندنا خصائص معينة، عندنا ها عندنا عندنا وصف معين، إذا وجد في شخص فهو عنده رهاب اجتماعي، هذا وصف، لكن قد يخدم الدواء أكثر مما يخدم العلاج النفسي. إنما العلاج النفسي قائم على صياغة الحالة، بمعنى أنني أختار من العلاج النفسي ما يناسب السبب الذي خرج الإنسان من السواء إلى اللاسواء. فتجي أنت تشوف تشوف تقدير الذات، تمام؟
أنت كممارس،
أنت كممارس
الآن. نعم.
تجي تشوف طبعا عندك الإدراك الآن، تشتغل صياغة الحالة، تشوف ما هي المسببات النفسية التي أو الآلية النفسية اللي خرجته، لأنه في المقابل في ناس ما عندهم رهاب اجتماعي، صح؟
صحيح.
أنت لما تسأل ليش هذا عنده وهذا ما عنده، معناته أنه في ميكانيزم، ولا لا في آلية، في آلية هي اللي خلت عندك رهاب اجتماعي. إذا أنا أفهم هذه الآلية تحت بند أو تحت الممارسة اللي هي صياغة الحالة. فبالتالي إذا استطعت أني أصيغ الحالة، وش معناتها؟ بمعنى أني أعرف المسببات. إذا هذا الأمر الثاني، تمام؟
جميل.
عرفت المسببات، أنا مهني قائم على ما يعرف بالكفاءات المهنية، قائم على يعني علمي كل أي طبيب في الدنيا، أي ممارس صحي عندها الكفاءات المهنية اللي يسمونها الكومبتنسيز، اللي فيها معرفة وفيها مهارة. أروح أخذ هذه المسببات وأشوف من أي نظرية دخل هذه الميكانيزمات، أحطها في قالب وأشوف ما هو التفسير العلمي لمثل هذا الأمر.
جميل.
فهمتني؟
في مرجعية الآن.
مرجعية. فإذا وجدت أنا، وأنا أتحدث إنه والله التقدير الذات هش، تمام؟ خلاص الآن أنا اكتشفته وحطيته في قالب. طيب ما هي النظرية العلمية التي تفسر مثل هذا الأمر؟ تجد أنها النظرية الإنسانية، وهذه تخص الحديث الآن، يخص المهني ترى، ما يخص المريض ولا يخص اللي يعاني ولا يخص اللي يبغى يسوي وقاية. إذن هذه المدرسة الإنسانية، لأنها هي المدرسة التي تعنى ببناء مفهوم الذات.
جميل.
إذن الآن عرفت النظرية، وما بالضرورة تكون نظرية واحدة، أيضا أنا قلت لك عندي إدراك في مشكلة، الوجه الآخر في إدراك الخارجي، معناته الآن عندي تشوهات فكرية، صح ولا لا؟
صحيح.
عندي قراءات فكرية. طيب ما هي المدرسة التي لها علاقة بالقراءات الفكرية؟ المدرسة المعرفية أو المنظور المعرفي،
معناته المنظور الإنساني للداخل،
أي للداخل، والمنظور المعرفي للخارج.
نعم.
طيب سويت هذا وذاك، أحتاج المنظور السلوكي اللي أنا قلت لك قبل شوية، اللي يخليني أنطلق في مسألة التوكيد. أنا بنيت الاثنين اللي تحت، بنيتها خلاص الآن مهنيا، لكن أعطيك مهارات سلوكية اللي هو التعرض بالتدريج. لأن يا أخي الآن حتى شوف، حتى في عالم الطب، يعني تذكر المثال الماضي، ترى أني لازلت أذكر المثال اللي قلت لك إياه، لما الواحد ينكسر يا أخي يجبرونه الطبيب، وبعد شهرين شهر ونص يسوي له لا يسوي له أشعة، العظم جابر، بس عمرك شفت أحد ينطلق؟
لا.
ولا يقول فيزيوثيرابي؟
لازم،
لأنها تصلبت العضلات. العضلات صار فيها مشكلة. نفس القضية، لأن أنت انعزلت عن المجتمع فترة ففقدت مهارات، فآتي بالمنظور السلوكي الآن،
بناء المهارات،
ها، أني أبني لك سلوكيات معينة من خلال التعرض بالتدريج، من خلال مهارات الاسترخاء، بس استرخاء وقبله وقبله ما قبله من العلاج الإنساني ومن العلاج المعرفي السلوكي. فبالتالي الآن أنا اشتغلت على ثلاث نظريات علمية. السؤال للمهني الآن، كلامي المهني، هل أنت أيها المهني مؤهل لمثل هذا الطرح؟ هل عندك المهارات المهنية؟ ترى القضية ما هي سهلة.
صحيح.
يا أخي شوف الجراح يعني واحد بيسوي عملية 10 عمليات في اليوم بنفس التخصص الدقيق حقه، ترى أصبح ما حقول لك آلي ولا أقول لك إنه حيغيب عنها الجانب الإنساني، لكن أصبح روتين. أما العلاج النفسي ترى أمر معقد، لأن لكل واحد له بروفايله الخاص، فهمتني؟
جميل.
فلذلك الآن أصبح عندي أكثر من 3 نظريات، تأتي مرحلة التنفيذ الآن إني أنفذ. لأنه شوف دائما لا تجد باب واحد يدخل منه، تجد واحد مثلا السلف استيم هو الأصل، تجد واحد الأخطاء المعرفية الفكرية اللي أوكي.
التنفيذ هو الخطوة الرابعة،
أي أن يكون الإنسان له تنفيذ العلاج. لأنك الآن شوف أنت الآن
يكون في دوائي،
أنت الآن شخص، لا زالت العلاج النفسي، ما تكلم العلاج النفسي، أنت الآن شخص وفقا لوصف صح. أنت الآن عرفت المسببات اللي خرجت من السواء إلى اللا سواء، وسويت صياغة الحالة، ثم رحت للعلم ووظفتها علميا ومهنيا في تنظير، وبناء على هذا التنظير اخترت العلاج الملائم وفقا للنظرية.
جميل.
تمام. هذا الآن أنت في الأولى لما 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 وضعتها بالتنظير العلمي وصلت للمرحلة اللي هي اللي يسمونها تريتمنت بلان، اللي هي
خطة العلاج.
يبقى إني وأنا أختار هذا العلاج، شوف أنت لما تختار الدواء، انت لما تختار الدواء ما حد يدخل في تفاصيله صح؟ لما الطبيب يكتب دواء ما حيدخل في تفاصيل الدواء لانه هو عارفه خلاص. لكن لا، المعالج النفسي لا، لازم يكون عنده معرفه وعنده مهاره فيما يتعلق بالنظريه اللي يستخدمها. فاذا حصلت هذه معناته انك وصلت الى انك تساعد الشخص بطريقه مهنيه علميه.
جميل. اذا قلنا حاله الرهاب الاجتماعي اللي راح للعياده هذا الشخص اللي استعرضناه الان حاده، كم عادة يأخذ مدة العلاج؟
شوف الحين احنا اتفقنا انه في الرهاب الاجتماعي انه ما بين بسيط الى الشديد جدا.
نعم.
اذا قلنا الشديد والشديد جدا يكون الدواء والعلاج النفسي مع بعض.
مع بعض.
البسيط والمتوسط وفقا للتنظير العلمي لا تعالج بدواء، انما العلاج النفسي فقط.
جميل.
الاثنين الشديد والشديد جدا لا يعالج بالدواء فقط ويهمل العلاج النفسي، لان العلاج الدوائي عوارضي بمعنى يتحكم في الأعراض، لكن إلى متى؟ مجرد ما أترك الدواء قد تعود الأمور إلى 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 إلى, إلى نصابها. تمام. فالمطلوب الآن هو التقييم المهني السليم، بحيث أني أصل إلى التشخيص وأصل إلى صياغة الحالة فيما ذكرت أنا في بداية حديثي، وأختار العلاجات الملائمة. بالطريقة هذه أنا أقول لك إحنا نتعامل مهنيا وفقا للكفاءات المهنية اللي أصلا الممارس طول حياته من دخل هذا التخصص وسوى دراسات عليا وسوى تخصص دقيق، هي كلها عبارة عن مهارات، عن البروفيشنال كومبتنسيز اللي هي تتعلق بالمعرفة وتتعلق بتحويل هذه المعرفة إلى ممارسة. فبالطريقة هذه أنت تشتغل كممارس، تشتغل في المنطقة الآمنة.
كم تأخذ المدة العلاجية؟
شوف العلاج إذا كان العلاج الدوائي لوحده قد تطول المدة.
لا مع بعض.
لكن لما يكون العلاج النفسي لوحده في بسيط والمتوسط، أو العلاج الدوائي والنفسي في الشديد والشديد جدا، العلاج الدوائي له فترة محددة معينة. أصلا في أدبيات الأدوية أنها ما تتجاوز يعني مرحلة طويلة جدا، يعني إحنا ما نبغى والله أنا أشتغل على هذا الدواء وإذا جاني المريض بعد سنة أقول له خلنا نجرب الثاني. لا، العلاج النفسي لابد يكون موجود، وهذا شرط أساسي. لا يعالج مرض نفسي وحتى عقلي حدي أو مزمن إلا بالعلاج الدوائي والنفسي معا. ففي العلاج النفسي فيه نوعين من العلاج النفسي وفقا لأدبيات الممارسة. فيها العلاج النفسي طويل المدى، وهذا دائما يصل إلى منتصف العشرينات في الجلسات. وفي ناس يشتغلون على حاجة يسمونها البريف المختصر. أنت كمهني أنت بتعرف بالضبط كم احتياجة منك، لذلك أنت تعمل على العلاج سواء كان بالبريف ولا على المدى. ثم في حاجة في الأخير يسمونها منع الانتكاسة أو الريلابس بريفنشن، بحيث أنه يجيك بما بين الوقت والآخر. ما نقدر يا أبو سعود نقدر نقول والله أنه أنت اللي تعرف الآن مضاد الحيوي 5 أيام 5 أيام 7 أيام 7 أيام. تمام. لكن العلاج النفسي ما تستطيع، لكل واحد احتياج معين أنت تقيس هذا. جميل. تقيس مثل هذا الاحتياج.
جميل. تكلمت عن الانتكاسة، إيش أحيانا واحد يدخل في رحلة العلاج بعدين ينتكس؟ وش أسباب الانتكاس؟
أسباب الانتكاسات إذا لم يكمل العلاج. تمام. أسباب الانتكاسات إذا كان تم استخدام علاج لا يناسب الآلية اللي لا يناسب الآلية المسببة للمشكلة، إنما لأنه تعرف عندنا الآن في 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 صياغة الحالة اللي على أساس إنه تفهم المسببات، في عامل في عامل معجل وفي عامل مرسب وفي عامل محافظ. تمام. يعني زي اللي قلت لك البي بلوكرز ولا البيتا بلوكرز، رغم أنها تساعد الإنسان أنها تتحكم في ضربات القلب لكنها تحافظ على المرض. فأقول لك ما بروح أتعالج يا أخي أصلا، لما يكون عندي اجتماع ولا عندي أخذ لي حبة قبلها بنص ساعة وخلصنا. إذن أنت الآن، فلذلك لما تحدد هذه العوامل المعجل والمرسب والمحافظ تستطيع أن تصيغ البرنامج العلاجي من خلاله. منع الانتكاسة طبعا ما بالضرورة، لكن أحيانا قد تكون حتى استباقيا ولا يصير. لأن شوف الآن لاحظ، وأنا أتكلم عن الرهاب الاجتماعي، عرفت الميكانيزم الأول اللي هو لا علاقة بتقدير الذات وعملت عليه، عرفت الميكانيزم الثاني اللي هو له علاقة بالخارج، صح؟ ثم جبت هذا من رحت الجانب السلوكي على سن يخرج، ها، لأن هذه الأشياء كلها في ذات الإنسان على سن يخرجها إلى واقع، ها، من خلال مهارات. فبالتالي الأصل إن الإنسان يطيب، الأصل إن الإنسان إن ليش؟ لأنه كان في منطقة مرضية.
جميل.
كان في منطقة مرضية، لكن الآن الاختلاف ما بين الممارس في الممارسة، والاختلاف بعد في نفس لأن تعرف العلاج النفسي عبارة عن مهارات. صحيح. ما هو زي الدواء، الدواء تحطه وتشرب مويه ويعرف طريقه، لكن إذا أنت لذلك قالوا تستطيع أن تأتي بالفرس إلى الماء لكنك لا تستطيع أن تشربه. طبعا هذه مهارة ترى من الممارس، يمكن حتى وأنت تطرح وطرحك علمي بس ما عندك القدرة على الإقناع.
صحيح صحيح. طيب أبو عبد الهادي، إحنا تكلمنا عن رحلة العلاج من منظور الممارس، الآن وش دور المريض ذاته اللي يسمعنا ويعاني من الرهاب الاجتماعي سواء كان متوسط أو شديد؟
يعني كونه يستمع لمثل هذا، لأنه شوف الآن من بعد، طبعا ما أقول لك أنها متزامنة مع بعض، لكن يا أخي ونفتح التوك توك ونفتح الأشياء يا أخي، يعني ناس كثير تتحدث في هذه الأمور يا أخي، من له علم ومن ليس له علم، وتجد أنه في أشياء ناس ما لهم علاقة مباشرة بمثل هذه الاضطرابات وعبارة عن أشياء شخصية.
هذا محتوى يا دكتور.
ها؟
محتوى يصنعون.
أشوف يصنعون محتوى، لكن لكن محتوى، لكن لا تنسى أنه في شخص يعاني يسمعك.
صحيح.
تمام. إذا أنت الآن، إحنا نقول في الشعر ما يقال احترم ذائقة الجمهور. تمام. طبعا فيه ناقد، الناقد هذا شيء منتهي منه، أنا بأقدر أنقدك كناقد مهني، لكن هذا المسكين اللي أنت تجلس تطرح له بأطروحات معينة، يعني أنا جالس أتعجب، أنا شفت من ضمن الأسئلة اللي وردت في الفول وفول السوداني والفول المدمس وعلاقتها بال،
وعشان كذا احنا سألناك السؤال.
هنا انا ما اقول ما في علاقة يا اخي،
لانه عليها طرح كثير وناس
أبدا
تداول.
ما في علاقة يا اخي، يعني ممكن يجيك واحد يقول لك والله، والناس تعرف المريض دائما المريض يتعلق بقشه، لذلك رسالتي للمريض يا اخي، اقبل 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 ما تعاني من انها اضطراب يا اخي، مثل اي اضطراب اخر في البدن.
جميل.
هو اضطراب في النفس وليس في العقل. تمام. الامر الثاني، كونك من خلال هذا البودكاست اللي احنا طرحناه الاثنين تفهم ايش اللي حصل عندك بالضبط، ترى ما بالضروره انك تصلح ذاتك بذاتك، هذا مو بصحيح، ما بالضروره انك تصلح ذاتك بذاتك. ثلاثة، تختار المهني المتخصص الذي يمتلك المهارات المهنيه الذي يستطيع ان يساعدك من خلال هذا الطرح اللي نطرحه الان. تمام. لأنه ممكن تروح يعني تجد أحيانا، أنا أذكر أحد المريضات سألتني، كان عندها وسواس، فتقول لأحد المختصين، قال لها تعرف عندها وسواس في الصلاة، والصلاة هي عبارة عن أركان وواجبات. تمام. فعالجتها بعلاج اسمه العلاج بالخرز، شفت الخرز هذا حق المسابح، لكل واجب ولكل ركن خرزة وحاطه قدامها زي الله، فإذا أتممتي ارمي الخرزة وبعد ما تخلصين عدي الخرز وشوفي الصلاة تمت ولا ما. هل هذا علاج أبو سعود؟ ومعقول يا أخي؟
ليكون بعد بفلوس هذا؟
طبعا بفلوس والله، ما هو فشوف الألم. لا، إحنا نروح للجانب العلمي يا أخي، لذلك أنا أحمل المريض أحمل المريض المسؤولية في اختيار الممارس المهني اللي يروح له، لأن أمر في غاية الأهمية.
جميل جميل. طيب الآن وحنا نتكلم عن الصلاة والناس اللي داخلين على الخط الآن من فقط يا بحث عن مال أو إيجاد محتوى في منصاتهم، السؤال أنه البعض يرى أنه هذا عين، وأنه هو إنسان نازل من السماء وملاك يمشي على كوكبنا، وبالتالي عيون الناس وأنفس الناس فيه ولا سحر ولا وتفر، وبالتالي يلجأ الشيخ ولا يلجأ الأشياء أخرى. إيش تقول لهذا النوع من الناس؟
أولا خلنا نتفق وأنت على مبدأ إيماننا المطلق بمثل هذه القضايا الروحية، لأنها وردت في ديننا.
صحيح.
تمام. العين حق، السحر موجود.
صحيح.
الحسد موجود. تمام. لكن ما كل عارض صحي، ما كل عارض صحي، حتى ترى في صحة البدن، ما هي صحة النفس، ها؟ ما هي حتى صحة، يعني تجد الآن بعض الرقاة هداهم الله يقول لك اترك أدويتك، حتى في أمراض عضوية اترك أدويتك وترك علاجاتك واتجه إلى العلاج، العلاج الروحي. إحنا نؤمن إيمان قطعي، القرآن شفاء، القرآن شفاء، وما ورد في القرآن فيه خير، لكن إحنا نأخذ بكل المدخلات العلاجية الجانب الروحي، بس إنه نعلق، لأن شوف لو علقت أنا على، طبعا هذا قضية نفسية بحتة، لو قلت لا هذه عينه والله مهما أعطيت من دواء ومهما أعطيت من جلسات نفسية ها لن مستحيل أتحسن، إلا أني
مقتنع.
إلا تمام. لذلك قد يأتيك وأنت تعرف حتى في الرقاة هداهم الله، يعني أحيانا يعطيك تفسير عجيب جدا، يقول لك عين قديمة، يلا مثل ما يقولون يعني روح بعد عنها. تمام. فلا اترك علاجاتك، لذلك هذه الأشياء هي موجودة، لكن لا أحد يمتلك الدليل القطعي إنه يقول لك والله أنها بنسبة 100% أو أنها 50 أو 30 أو 40. يا أخي ارق نفسك بنفسك يا أخي، القرآن الشفاء، ارق، ما تحتاج والله ما تحتاج راقي يا أخي، خلص النية مع الله سبحانه وتعالى وارق نفسك، معناته أنك حققت الرقية، لكن امش في كل المسارات العلاجية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء، ها، لكل داء دواء مهما حصل، يفهمه من يفهمه. تمام. لكل داء دواء. فلذلك طلب العلاج أمر مهم جدا، بس إنك لا تعتمد، لا تقول لا والله أنا بقفل العلاجات كلها وأركز على الجانب الروحي فقط، لا، يفهمه من يفهمه ومن لا يفهم اللي هو العلاج، اللي هو علاج الأمراض من ناحية الشرعية.
جميل. أنا بس ودي أأكد، لأنه الحلقة الماضية إحنا عادة دكتور نأخذ موضوع ونروح للموضوع اللي بعده، يعني ما نعيد نفس الموضوع ونستضيف نفس الضيف، لكن حلقة الرهاب الاجتماعي اللي سويناها الحلقة الماضية معك الله يحفظك فتحت لنا أفق أنه في معاناة كبيرة الناس تعاني، سواء من خلال الردود على القناة في اليوتيوب أو من خلال سنابي أو من خلال شركة ترند اللي هي تنفذ البودكاست، جاء يعني ردود كبيرة. فبالتالي أنا باعتقادي وأنا أوجه رسالة الآن اللي يسمعنا الآن، أنه ترى أنت حملت المريض المسؤولية.
صحيح.
فأنا أكد معك وأتفق معك وأقول أنه لا تسوف، هذا الرهاب هو مرض خطير يحرمك من جودة الحياة اللي تكلمت عنها قبل شوي، وبالتالي يعزلك عن محيطك ويجعلك أقل من الآخرين في نظر نفسك.
صحيح.
فبالتالي لا تسوف الوقت.
جميل.
ولا تعلق الشماعة على العين، هي حق.
صحيح.
لكن اطرق الباب. صحيح. للعيادات، روح للناس الصح، مكن نفسك بذاتك من خلال. صحيح. القراءة. الآن اليوتيوب مليان متخصصين، الكتب مليانة متعمقة، بالإمكان أنه حتى في برامج من ضمنها البرامج اللي هي يسمونها البابليك سبيكينج اللي هي التحدث أمام الجمهور، هذه مجانية.
صحيح.
وتمنحك الفرصة كيف تتكلم وكيف قواعد الكلام وكيف حتى تموجات الصوت، نظرات العيون، حركة الجسد، فهذه تمكنك بالعناد.
اسمحي بس أقطعك. إيه
نعم.
هذه قضايا سلوكية.
إيه نعم.
اصلح ما قبلها
اللي هو تقدير الذات،
اللي هو تقدير الذات. إيه. وإصلاح المشوه من قراءة من قراءة الخارج.
إيه نعم.
لتستمتع بمثل هذه المهارات،
لأنها
حين. مهارات. لذلك شوف أنا دائما يؤخذ علي أني ضد تطوير الذات والتنمية البشرية. أنا ماني ضدها. أنا أقول لك هي مخرجات رائعة جدا لمن أراد أن يتحسن في مهارات، لكن ليست علاج.
صحيح.
اذهب للعلاج، فإذا تحقق لك العلاج اذهب إلى تطوير مثل هذه الخصائص اللي ذكرتها.
لكن لا تسوف،
لا لا تسوف،
لا لا تهرم من المواقف. هذا الرسالة اللي أؤكد عليها، لا تهرم من الموقف، تقول إن شاء الله إذا كبرت أتعارض حتزيد الكارثة معك. لذلك
ما لا تسوف الوقت. ما أسوأ وأثقل على النفس البشرية وآلم، لأنه في ألم جسدي وفي ألم نفسي، من أنك لا تستطيع أن تقدم نفسك وتمثلها بالطريقة التي تستحق.
صحيح. قبل نجي للغبوق أو زبدة الغبوق، جتني رسائل كثيرة على الدكتور سعيد وهاس، في أي عيادة، في أي مستشفى، وين المكان إذا نبي نروح لمه، فممكن تعطينا إياها بجملة؟
والله شوف، يعني من ناحية أخلاقيات مهنية الواحد لا يسوق نفسه بهذه الطريقة. تمام،
تساؤلات كثيرة،
لكن أنا شفت التساؤلات. طبعا إحنا لا أتكلم عن الرهاب الاجتماعي فقط، إحنا في شركة بوابات الصحة للصحة النفسية، يعني لنا مراكز الآن في علاج الإدمان بالذات، يعني في مرحلة إزالة السموم، مرحلة التأهيل، وفي ذات الوقت إحنا جالسين نتوسع الآن في قضايا الصحة النفسية، بحيث أننا نتبنى علاج نفسي قائم على البراهين العلمية بفريق نفسي على أعلى تخصص.
جميل جميل. أنت عارفنا عندنا زبدة الغبوق، هذه في يعني كبسولة معلومة، فعلى أساس أن نختم فيها، وش الرسالة توجهها من خلال زبدة الغبوق؟
اقبل ذاتك بلا قيد ولا شرط، لا تقارن نفسك بأحد، همش الآخر.
يعطيك العافية دكتور سعيد، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا لهالإطلالة الجميلة. ترى كسرت القاعدة عندنا، الكل يجي بدون شماغ.
أي ما حلش، يعني على أساس نكسر يعني خلهم مثل ما ألفوني
الله يحييك،
يألفوني بهذا المرحب.
شكرا لك،
الله يسعدك إن شاء الله، سعدت بك والله. تسلم،
تفضل.